السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لقاء النهاردة مصر الجديدة، فقرة أخبار، الدكتور راغب السرجاني، وكلمنا هنتكلم عن الحوثيين والأندلس، ثم هيبقى وقت يعني مش كتير مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، عشان عنده خبر مهم وملف عايز يقوله لي في خلال ربع ساعة. استفتاءنا النهاردة هالحديث بشار الأسد عن تعديلات وإصلاحات دستورية يعتبر مراوغة لاستمرار المذابح ضد الشعب السوري، ولا استجابة للضغوط الدولية، ولا خطوة حقيقية لحل الأزمة. طبعا بشار الأسد في حزب بيص، وبيشعر أن نظامه آجلا أم عاجلا سوف يقع، وبالتالي الواحد بيستغرب عن حتى أنه طالع بيقول أنا ما أصدرتش أوامر بضرب أو بقتل المتظاهرين. الظاهر أنه كلهم يعني أتواصوا به كما قال ربنا تبارك وتعالى، بل هم قوم طاغون، كلهم بيتكلموا نفس المعنى بنفس المعنى. يعني بيجي ناس لابسة طاقية لخفة من الجن اللي بيكرهوا الناس اللي بتكره الحكام وبيقتلوهم. ده التفسير الوحيد اللي بيحصل في كل ميادين الدول العربية اللي قامت فيها ثورات. أخبرنا النهاردة الحقيقة بالوثائق السفارة الأمريكية ترعى تنظيمات سرية وتنسق أنشطتها، تكشف المصريون أبعادا بالغة الخطورة في الدور الذي تقوم به السفارة الأمريكية في القاهرة، والذي يتجاوز كل أبعاد العمل السياسي إلى التورط في رعاية منظمات سرية تعمل ضد أنظمة الحكم وتنسق الجهود بين فصائل سياسية وتؤمن الدعم بمختلف أشكاله لها. ففي وثيقة نشرها موقع ويكليكس بتاريخ 23/4/2009 وتحمل رقم كايرو 695، تتحدث السفير الأمريكية سكوبي فيها عن مقابلتها مع نشطاء مصريين والذين لجأوا إلى السفارة لعرض مشكلتهم السياسية وخلافاتهم التنظيمية والجهود التي يعتزمون القيام بها، في صيغة توحي بأن السفيرة تعمل كمنسق عام لبعض التنظيمات السياسية. ثم تصل الوثيقة إلى حد اعتراف السفيرة بأن بعض النشطاء الذين كانت تلتقيهم السفيرة وتنسق معهم كانوا يشكلون تنظيمات سرية داخل التنظيمات غير القانونية أصلا. ونترك للقارئ جريدة السيناريو اللي تحدثت عنه وثيقة السفيرة الأمريكية نفسها بالتفصيل والنقل الحرفي. أنا هقرأ جزء منه مش هقرأ كل الحقيقة. هي بتقول كده، الوثيقة بتقول: أخبرنا قائد حركة 6 إبريل أحمد صالح في 22 إبريل أخبرنا قائد حركة 6 إبريل أحمد صالح في 22 إبريل أنه يخطط للسفر إلى واشنطن من 2 مايو حتى 9 مايو للإدلاء بشهادته في جلسة 7 مايو بالكونغرس على مشروع قرار لحقوق الإنسان في مصر برعاية النائب فرانك وولف. وقال صالح إن دينا جرجس من منظمة أصوات من أجل مصر ديمقراطية غير الحكومية ومقرها واشنطن تعمل على ترتيب لقاءات له مع الكونغرس، وأن المنظمة ستوفر له السكن. ويعتقد صالح أن الناشط المصري سعد الدين إبراهيم يمول شخصيا تكاليف رحلته بالطائرة إلى الولايات المتحدة، وطلب صالح المساعدة في ترتيب لقاءات مع مسؤولين بالحكومة الأمريكية حتى يتمكن من شرح أهمية الديمقراطية في مصر. وفقا لصالح فإن حركة 6 إبريل في حالة فوضى متزايدة. وقال صالح إن الأعضاء الإسلاميين مثل ناشط حزب العمل ضياء العسوي والقائد العلماني لحركة 6 إبريل أحمد ماهر يتهمونهما بالخيانة لارتباطهما بمنظمة فريدم هاوس غير الحكومية الأمريكية والتي ينظر إليها العسوي باعتبارها منظمة صهيونية. وأشار صالح إلى أن أعضاء الإسلاميين قاموا بعقد محاكمة سورية لأحمد ماهر بتهمة الخيانة في الساعات الأولى من يوم 22 إبريل بعد الحصول على وثائق منظمة فريدم هاوس تتضمن تفاصيل تمويل معتزم لأنشطة حركة 6 إبريل. وقال صالح إنه نتيجة لهذا النزاع الداخلي في الحركة، فإن التنسيق مع منظمة فريدم هاوس هو مستحيل الآن، وتكهن صالح بأن العسوي قد يكون عميلا لأمن الدولة. وأشار صالح إلى أن النشطاء من حزب الغد العلماني يتهمونه أيضا وأحمد ماهر بالخيانة بسبب اتصالاتهم مع منظمة فريدم هاوس في اجتماع. وأخبرنا صالح أنه لا يزال يخطط لإنشاء جناح علماني سري لحركة 6 إبريل. في تعليق جاي في الآخر: نحن لا نعتقد أن عباس يريد الهيمنة على نشطاء الإنترنت الآخرين كما اقترح صالح، فعباس عمل بشكل وثيق مع نشطاء آخرين في الماضي، وأعرب لنا عن أمله في أن يشارك المزيد من نشطاء الإنترنت في الحياة السياسية. ده الكلام اللي تسرب في وثيقة من ويكليكس. طبعا أنا عارف أن ويكليكس قلت لكم أنها مش قرآن كريم، وكان في تعليق عجبني على واحد قال ويكليكس صعب أنها تخترق بهذه الصورة، إنما في تعمد لتسريب وثائق، ممكن يكون في تشويه لبعض الناس، لكن طبعا أحمد ماهر مش من المشوهين. وإحنا لما بنتكلم دايما عن القلاقل التي تنتظر مصر من بعض التيارات الليبرالية، دايما وأبدا بنتكلم عن الناس اللي لها أجندات، مش بنتكلم عن الناس اللي لها حس وطني وعايزة تقضي على الفساد في مصر. مش ممكن كل يوم هنقعد نحلف بالقرآن الكريم إن ده قصدنا، لأن في شوية ناس يا مخها ضرب شمال، يا ناس مش فاهمة، ما وراهاش حاجة غير أول ما تقول خبر يختص بهذه المسائل يقولك هنشارك فيديوهات، زي ما يكون مثلا ماسك عليك فيديوهات في أوضاع مخلة وبيهددك بيها. واحد يبعت لك رسالة لو ما سكتش عن ميدان التحرير هنبعت لك فيديوهات وهننزلها. يا أخي نزل، اعمل اللي انت عايزه، أنا عندي مصر أكبر منك ومن ميدان التحرير نفسه، وعندي ديني أعز منك ومن ميدان التحرير نفسه. خلاص كلام واضح، عشان كل واحد عايز يفهم على مزاجه هو حر. كلام ده موجود في وثائق سربت، في قضاء هيحكم، لكن عايزين نقول هل من العبث ان اسم احمد ماهر واسماء محفوظ والناس دي تتكرر كده راندملي عشوائي؟ يعني الكلام ده ما حصلش رغم كل التغيرات اللي بانت في شكلهم وفي هيئتهم وفي كلامهم وفي تصرفاتهم وفي سفرهم وفي اعترافاتهم. كل ده مش عايزين نحس ان الثوره دي في ناس خاينه، خاينه بمعنى كلمه الخيانه، لا تريد لها ان تسير بمصر في اتجاه بناء، وعايزه الثوره تفضل بمصر في اتجاه فوضوي زي علاء الاصولي بالظبط، عامل لك مش عارف حوار مع ثوري ووطني شريف، وعايز يخلص الحوار لايه؟ ان واحد قاعد بيشرب شيشه على قهوه ودخل له شاب ثوري وده مواطن محترم قال له يا ابني عايزين نشوفك لعيشنا، نفس الديباجه اللي هو حوار علاء الاسواني بيعتنقه من جواه بيقدسه. فكره انه عايز الناس تنزل ميدان التحرير 25 يناير مش عشان ذكرى الثوره ومش عشان التاكيد على المطالب، لا هو عايز الناس تنزل عشان ضرب المجلس العسكري وضرب مجلس الشعب وضرب الديمقراطيه اللي العلمانيون صدعوا دماغنا بيها على مدار 30 سنة. كانوا بيشتكوا بيصرخوا ان النظام السابق مش ديمقراطي، جات الديمقراطية جابت الاسلاميين صوتوا كالنساء وولولوا كاليتامى طول النهار والليل مرمش غير كده. فلما تيجي تتكلم عن ناس بتعترف في حاجة اكتر من كده تاني، يعني يا جميلة اسماعيل لما جه اسمها في وثائق ويكليكس قالت لا انا معرفش حاجة عن الكلام ده كلام غريب، قالت اه اجتمعت مع السفير الامريكي. الدكتور حسن نفعة قال اه، او الناس قالوا اه اجتمع مع السفير الامريكي. مين اللي خد تمويل مين اللي ما خدش تمويل ده موضوع تاني، انما هو الاجتماع مع السفير الامريكي ده اي صفة انا عنيني بسافهم، يعني واحد راح يقعد مع السفيرة الامريكية وهو يعرف جيدا اجندة امريكا في مصر، هي امريكا دي بقت دلوقتي عليها الصلاة والسلام راعية للديمقراطية. احنا امبارح شفنا الاستاذ طلعت رميح بيتكلم عن امريكا، ده تاريخ امريكا القذر، امريكا القبيحة، امريكا التي انا اشعر بيقين كامل انها حتما ستزول، لان سنن الله جميعا التي اتت على الامم السابقه كلها متحققه في امريكا، من الشذوذ والظلم وكل ما تتصوره، كل ما تتصوره من قبائح موجوده في امريكا. فالنهارده لما اقول بنجتمع مع السفاره الامريكيه باي مناسبه انا ما اعرفش، باي مناسبه انا ما اعرفش، بل بالعكس بالارقام، وكاله انباء امريكا ان عربك قالت ملايين الجنيهات التي تلقتها منظمات مصريه من جهه امريكيه واحده في عام واحد، الانشطه وهميه، يعني بياخدوا الفلوس ويعملوا أنشطة هوية مثل إيه؟ نشر ثقافة المسؤولية المدنية في المناطق العشوائية. وسلم لي على الترماي، بص الاسم ده، نشر ثقافة المسؤولية المدنية في المناطق العشوائية. المناطق العشوائية اللي مش لاقين يعني مجاري كويس، صرف صحي كويس، مش لاقين مية شرب كويسة، المساكن لا تليق ببني أدمين على الإطلاق عشان ما غلطش كمان، وعلى الرغم من ذلك الفلوس اللي بياخدوها بدل ما نطور الناس دي ونعلمهم في المدارس او نعمل لهم مدرسه ولا حاجه، قال بنعملها في ايه؟ نشر ثقافه المسؤوليه المدنيه على عمه. طبعا كل الكلام ده كلام وهم. التقرير الخاص قال ان الوقف امد العديد من المنظمات المصريه في عام 2006 يعني قبل الثوره بتمويلا لانشطه داخل مصر، وان بعض المنح الماليه بلغت في حدها الاقصى 150 الف دولار يعني حوالي مليون جنيه مصري تقريبا، وبحد ادنى 8000 دولار او 50 الف جنيه مصري، ويظهر فيها حصول المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية الذي يديره ناصر أمين مبلغ 35 ألف دولار من تلك الهيئة وحدها. فاحنا عايزين بس اهم حاجة. طبعا عندي ارقام كبيرة، يعني المركز الامريكي للدعم الدولي للتضامن العمالي الدعم المقدم 102,922 دولار امريكي، معهد الاندلس للتسامح واخد 35,000 دولار امريكي، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واخد 32,000 دولار امريكي، جمعية حقوق الانسان باسيوط واخد 8,000 دولار امريكي، مركز المشروعات الدولية الخاصة واخد 145,344 دولار امريكي، جمعية المراقب المدني لحقوق الانسان واخد 27,000 دولار امريكي، جمعية التنمية البشرية 12,775 دولار امريكي. ايه ده كله؟ ايه ده كل ايه كل الفلوس دي وجمعيات كلها ذا بالاسم؟ فالتحقيق ان شاء الله دي ارقام ونزلة واسماء، تبقى على الاقل يعني من حق القضاء ان هو يبتدي يسأل الناس دي انتوا خدت الفلوس على ايه اساس؟ مش يطلع لي واحد عبيط يقول لك ايه زي بطرس غالي يقول لك الدولة بتاخد تمويل من الغرب او قروض من الغرب. الدولة بتاخد قروض عشان تهدم بها الدولة؟ يا الدولة بتاخد قروض عشان تهدم بها الدولة؟ ها؟ ويقول لك اصل ده بيسألوا ليه منظمات المجتمع المدني، وسعد الدين ابراهيم يقول لك ده شيء مشروع. انهي شيء مشروع؟ يا ايها النصابون انهي شيء مشروع؟ ان انت تاخد دعم من امريكا علشان تهدم مصر وعلشان تطلع كرش مصر وكل مساوئ مصر وكل اللي بيحصل في مصر سواء من النشطاء السياسيين او من التيارات الاسلاميه تطلعوا للامريكان عشان يعملوا خريطه محدده عشان ياخدوا مصر في اتجاه هم عايزينه، واتجاه معروف يعني مش اتجاه خافي علينا، احنا عارفين امريكا عايزه ايه من مصر واللي بيحصل في الدول المحيطه بمصر مش خافي عننا. لكن للاسف الناس دي ما يهمهاش مصر ان في الاخر ابسط شيء هيقدر ياخد هو متخيل ان اسياده دول هيسفروه بره ويحموه. كانوا حموا الجلبي وكانوا حموا كل الناس اللي في العراق والملكي والواسعي والسيستاني وما فضحوش السيستاني لما ساهم في اسقاط نظام صدام حسين وساعد الامريكان الشيعة ساعدوا الامريكان على قتل اهل السنة في العراق اللي كانوا بيقاوموا التدخل الامريكي في العراق. كل الكلام ده والايام لسه جاية هتبين، والفضائح كتير وفضائح يوم القيامة اكتر حيث يقول ربنا يوم تبلى السرائر. الاستاذ مظهر شاهين بالمناسبة بينفي انه لما دخل الكاتدرائية في احتفالات القداس عشان يهنئ المسيحيين بينفي انه هو قال انه مفيش خلاف بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية، بيقول انا قلت احنا مش مختلفين معهم بسبب العقائد. طبعا مظهر فاكرنا هنود. ليه فاكرنا هنود؟ لانه اقتبس نفس الكلمة اللي قالها الدكتور محمد المرسي. طيب انا هعرض لكم فيديوهات مش عشان حاجة، هي غنية جدا، فيديو منهم سنة 2011 في صباح اون اللي بيجي على قناة اون تي في مع القس سامح ومع مذيع ومذيعة قاعدين بيسألوه، هتسمعوا سؤال المذيع وهتسمعوا رد مظهر واللي كان علق عليه الدكتور محمد عبد المقصود قبل كده. نمرة 2 هسمعكم كلام مظهر. لو كان قصدك يا دكتور مظهر انه مفيش خلاف بسبب العقيدة، تقدر تقول لي يعني ايه وانت بتقول احنا خلافنا في الفروع مش في الاصول؟ طب ما كنتش جبت كلمة سبت الكلمة دي من اساسه. ده انت راجل ازهري وراجل اشهد لك انك متفوه في اللغة ومش عايزك تاخد الموضوع شخصي. اعتذر، سهل جدا انك انت اخطأت في ده تعتذر، مش ليا، تستغفر الله، تعلن على الملأ براءتك من ان الكلام ده انا ادين لله به. لانه اللي بيدين لله بان المسيحية غير كافر هو يكذب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما عنديش كلام اقوله غير كده. وخلي بالك ان فكرة انك انت هتتمحك بانك انت ايقونة الثورة زي ما بيقول لك جورج اسحاق انت شيخي ايقونة الثورة، ولا فرحان تقول لك ده انت ايقونة الثورة. اذا كنت عايز تتمحك بالثورة بدي الثورة مش هتنفعك لان دي عقيدة. وانا لا اتصور واكرر ان هناك مسلم يخاف لقاء ربنا لوحده في القبر ويوم القيامة هيبتدي علشان يمجد الثورة يضرب في ثواب الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حاجة ودي حاجة. الثورة دي على نظام فاسد ولتطهير البلد من الفساد وعشان ناخد مصر في اتجاه ايجابي بناء وعلشان العدل يرجع والكرامة والحريات بضوابطها، مش الثورة علشان اغلط في دين النبي واتحامي بالثوار واقول انا خطيب الثورة. فارجو ان احنا نسمع الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.
انني بمجرد ان اعلمت بالامس اننا سنقوم بمسيرة من مسجد عمر مثلا الى تانيخة قصر الدبارة لتقديم التنامي اتصل بي اشخاص كثيرة ممن تحب هذا البلد ايدوني في دعوتي وقالوا مصر الان تريد منكم من علماء الدين المسلمين المسيحيين أن يظهروا للعالم كله أنه لا خلاف عقائدي بيننا، وإن كان هناك خلاف في الأمور الفرعية أو في أي أمر آخر فالسبيل الوحيد لحل هذا الخلاف هو الحوار، وإسلامنا يأمرنا بقوله سبحانه لكم دينكم ولي دين.
شيخ بطل،
نعم،
مين المسؤول عن وراء تصوير المسيحي بوصفه كافر، ومين اللي وراء تصوير المسلم على انه رجل ارهابي يرتدي البندقية وساعي للقتل والحرق والذبح واراقة الدماء؟ مين المسؤول عن ده ومين المسؤول عن ده في وجهة نظرك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المسؤول من وجهة نظري هو شخص لا بيحب الاسلام ولا بيحب المسيحي، يعني هو شخص حاقد على الاثنين في وقت واحد، شخص كاره الاثنين في وقت واحد. ارجو ان انا ما اكونش عملت كوبي بيست قص ولصق كلام حضرتك اهو، ان اللي بيصور المسيح على انه كافر شخص حاقد على الاسلام، حاقد على المسيحية، شخص كاره للاسلام، كاره للمسيحية، شخص جاهل بالاسلام، جاهل بالمسيحية. طيب أين أذهب أنا من حديث رسول الله في مسلم والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، أروح منه فين؟ وده في العقيدة ماليش دعوة بالمعاملة، المعاملة شيء تاني خالص وفق ضوابط دين الله ووصايا رسول الله. نقدر نفصل يا أستاذ مظهر ولا لا؟ ده كلامك عشان انت بتقول أنا كان قصدي مفيش خلاف بسبب العقيدة، هذا كذب. والحاجة التانية انك انت قلت واذا كان الخلاف في الفروع، يعني معنى ذلك ان الاصول ما فيش خلاف بينها وبين بعض، اذا انت تساوي ده بناء على هذا الكلام في الاصول اهو بين لا اله الا الله وبين ان الله ثالث ثلاثة. فشيخ مظهر اتقي الله، احنا لا بنهاجمك عشان تطلع تتكلم مع اخونا وسام ربنا يديله الصحة امبارح في الحكمة كما بلغني وتحاول تقوله ان انا ما قلتش كده، لا، يعني أنا بس أسأل الله جل وعلا لي ولك الهداية لما يحب ويرضى، مش عشان نرضي. وخلي بالك في ناس سبقتك كتير جدا في الأزهر حاولت تلعب اللعبة دي وما كسبتش، خسرت، وإن حتى كسبت في الدنيا يا أخي خاف الله، احنا مأمورين كلنا احنا نخاف ربنا في الكلام ده. احنا نختلف مع بعض للدجة في أطروحاتنا وأرائنا، خوفك على البلد بشكل، خوفي على البلد بشكل، إنما أنا مش متصور إن في مسلمين هيختلفوا مع بعض على هذه الثوابت التي هي من صميم ديننا. لقد كان لكم أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. خلاص ده كلام واضح في كلام ربنا ولا أنا بألفه من عندي وبفسره على مزاجي؟ ارجع للتفسير شوف هذا الكلام يا دكتور مظهر، عشان بس احنا بنتكلم عن المسيحيين في مصر نتكلم عن معاملات شيك محترمة قال لنا عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لنا ربنا في كتابه وشفناها من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. إنما الحد العقيدة، وحذر نفسي وإياك إنك تلغبط فيها عشان ترضي حد، لأن محدش هينفعك يوم أن تلقى الله. خلاص، سياسيون الإسلاميون لن يرتكبوا خطايا الوطن في برلمان الثورة، الإخوان والنور أيادينا مفتوحة وسنتعاون مع الجميع ولن نحتكر اتخاذ القرار. طبعا لسه ما شافوش الإسلاميين يعملوا إيه وحيبدئوا الفزاعة ويقول لك إيه أصل ده حزب وطني جديد. ليه حزب وطني؟ شفتوا منه إيه عشان تقولوا عليه حزب وطني جديد؟ زي الإشاعة الضغيبة السخيفة التافهة المغرضة اللي صحفي طلع فيها مع الأخ يسري فودة على أنتي فين امبارح، يقول لك مرشد الإخوان قابل حسني مبارك. يا جماعة أنتوا فاكرين هنود حمر؟ ده حتى الهنود بيعملوا توك توك، معقول الكلام ده؟ يعني وصل بكم البله السياسي والغباء والحقد على إن الإسلاميين خدوا مجلس شعب وناس حظوا بقبول في الشارع المصري؟ هتقولوا لي بقى بتزييف وعي زي الأخ محمد أبو حامد المنحني ليأخذ البركات من أبيه شنودة جاي يقول لك الإسلاميين، يا أخي مش مكسوف اسمه محمد ويقول لك الإسلاميين، أمال أنت إيه يا أستاذ؟ أنت إيه؟ أسأل الله أن يهديك إلى الإسلام والحق، أنت إيه؟ ده إحنا هنشوف له فيديو دلوقتي يعني حاجة في منتهى العجب. فطبعا عايزين نطمن انه ان شاء الله باذن الله نامل ان التيارات الاسلاميه تعمل شغل محترم لصالح البلد، مش جايه تصف حسابات، جايين نختار حكومه محترمه وزراء ايديهم نظيفه، نشوف الناس بقى المرضى واللي عايزين يتعالجوا واللي ليهم مستحقات والرواتب، نشوف الكلام ده كله ونحط ايدينا في ايدين بعض، في ايد الناس دي اللي احنا انتخبناهم علشان مصر، مش انتخبناهم علشان نفزع الناس ونرعبها. نشوف فيديو الاخ اللي انحنى في الكنيسة ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معايا.
هل لديك تخوف انه هذه القضية ستتحول داخل المحكمة زي ما قلت الى مظاهرات تحمل شعارات واسلاميه للدفاع عن الاسلام؟ عندك تخوف انها تتحول الى مظاهرة طائفية؟
والله يعني انت اذا عايز تتفهم العقليات اللي احنا بنتكلم معاها، لان اديك سامع الاستاذ ممدوح اسماعيل بيتكلم ازاي اقول قتال، يعني في الايه تاني برضو المزايده بالشعارات الدينيه، المزايده بانه هو نصير الفقراء وانه بيتعامل مع حد يستقوي بالماء، في الحقيقه مجرد يعني مش بس مزايده، بقت مزايده تقرف في الحقيقه. وهؤلاء لهم بالنار فيما يخص
عليك يا استاذ وائل، تمنع ضيفك يا استاذ محمد. استاذ محمد بس يعني خليني احمي ضيفي من بعض الالفاظ، يعني خلينا نتحفظ على كلمه تقرف. يعني
تمنع ضيفك من قله ادب يا استاذ وائل،
لعبهم بالنار ولعبهم بالوطن.
طيب.
يعني لا هؤلاء في الحقيقه يعني ان عاجلا او اجلا هيتضح بؤس افعالهم، وهيتضح للشعب كله ان دول مجرد ناس بتزايد باسم الدين. وفي الحقيقة يعني جميعا مسلمين وأقباط هنقف مع المهندس نجيب ضد هذه الحملة الشرسة المحمومة اللي لن تؤدي إلى شيء، إلى تنزلق بالبلاد إلى الفتنة الطائفية. والمفروض أن الجهات اللي بتدير البلاد الآن سواء النائب العام أو المجلس العسكري تتحملوا مسؤوليتهم التاريخية ولا ينجرفوا مع هؤلاء السذج سياسيا.
يا أستاذ محمد بس أنا يعني خلينا تحفظ على بعض الألفاظ، خليني يعني أحمي ضيفي من بعض الألفاظ. يعني
تحفظ على اللي أنا بقوله وما تحفظش لما بيقول لك طفل نجيب، ما خليك أنت كمان محايد
يا استاذ محمد. بس ما انا لو مش محايد مش هجيبك واجيبه، بس هو يتحدث كلاما سياسيا يعني، انما انت ما تقوليش تقرف وسذج.
هو امانك بيتكلم انه الراجل ده بيستغل نفوذه، دي مش مزايده. هل نجيب سوية تستغل نفوذه في اي موقف؟ ما زي ما بتدافع ما تدافع برضه.
طيب
حاجه غريبه جدا.
انا بتحفظ على اللفظ يا استغل نفوذه، يعني ده كلام سياسي يعني، خلينا وانت بتقول زيه.
بصش ليه على طفل نجيب دي لما انت بتحفظ على الكلام اللي لا يليق؟ هل طفل نجيب دي لفظ يليق؟
طيب لا انا ما سمعتش طفل نجيب الحقيقه، بس انا ما سمعتهاش، لكن لو سمعتها اتحفظ عليها ايضا.
النائب المهذب اللي اختاروه عشان يدخل مجلس الشعب يتكلم عن الإسلاميين الذي كان ينتمي إليهم في يوم من الأيام ويحفظ القرآن والسنة والولاء والبراء ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، بيقولك الإسلاميين دول حاجة مقرفة وسذج وزعلان إن بيتقال عليه طفل نجيب ساويرس. طب دي ده الشعب المصري كله عارف كده. أنت أساسا أيها المجهول، من الذي أتى بك إلى مجلس الشعب؟ أنت من كان مين يعرفك غير بدعم نجيب ساويرس؟ مين كان يعرفك يا استاذ محمد يا مهذب يا اللي بتتكلم عن الاسلام بقرف كانه مش دينك؟ ده انا ما كملتلكوش الحوار وهو بيقول والشعب المصري كله هيقف ورا نجيب ساويرس في الحمله الشرسه اللي ضده. طب اختشى على دمك، كنت تقف في الحمله الشرسه دي لما اساء لسنن النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ ولا انت مش تبع النبي؟ ولا تركيبه اسمك ايه بالظبط؟ نفسنا نفهمها. يعني في انتخابات الإعادة 90 مرشحا يتنافسون على 45 مقعدا والإسلاميون في طريقهم للحسم. كلام بيولع قلوبهم طبعا، أن الإسلاميين في طريقهم للحسم. معانا تحقيقات النيابة تؤكد تورط مبينين في قضية التجسس. ده الشغل بقى، ده الشغل. أنا الأوان نجيب نجيب ساويرس ونحطه نعرف الراجل ده عايز إيه بالظبط من مصر. للأخ محمد حامد بيقول له الشعب المصري كله، أنتوا خلاص أي حد بقى في الدنيا بيتكلم باسم الشعب المصري؟ اي حد واقف في العباسيه، واقف في التحرير، واقف في لازوغلي، واقف في اي حته دايما يتكلم باسم الشعب المصري؟ والشعب المصري ده خلاص مسلوب الاراده. يعني نتكلم نقول ناس معاك، قول ناس معاك من اللي بتحب نجيب ساويرس واحنا عارفينهم يعني، انما الشعب المصري كله هيقف مع نجيب ساويرس عشان اساء للنقاب واللحيه؟ وعشان طلب التدخل وعشان اتكلم عن المصريين هم بيشموا طبق الفول. طيب تحقيقات النيابة تؤكد تورط موبينيل في قضية التجسس. كشفت تحقيقات النيابة مع مسؤولين بشركة موبينيل المملوكة لرجل أعمال نجيب سويرس بتهمة التخابر مع إسرائيل في قضية الجاسوس الأردني أبو زيد والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة عن معلومات جديدة. هنشوف فيديو سريع عشان نخرج نقابل الدكتور راغب السرجاني ونعلق عليه. خليكم معنا.
أكثر مخالفة تعتبر أثرت على العملية الانتخابية هو تحويل المنافسة من منافسة سياسية مبنية على البرامج والمقارنة ما بين مرشحين من حيث الكفاءة إلى معركة دينية محضة من خلال استخدام شعارات دينية، من خلال تحويل الانتخاب إلى انتخب المصحف أو انتخب الإسلام أو انتخب المسجد. وده اللي احنا أشرنا إليه في البيان إن هو تزوير للوعي، تزوير الوعي إن أنت لعبت في أفكار الناس، ان انت حولت لهم المعركة الى نصر الدين. ولا يقل تأثير تزوير الوعي عن التزوير المادي اللي كان بيحدث في النظام السابق ما قبل ثورة 25 يناير. وبالتالي لو احنا اخذنا البعد ده في الاعتبار، لا كان من الممكن انه التيارات الدينية لو اتحطت في ميزان المنافسة السياسية والبرامج والكفاءة المبنية على اهلية انهم ما ياخدوش حتى اغلبية، وانما ياخدوا النسبة الحقيقية اللي بتعبر عن تواجدهم في الشارع المصري، والتي لا تزيد عن 10% من الشعب المصري.
انتخبوا المسجد وانتخبوا المصحف. تخيلوا ده كلام واحد مسلم. المهم ان في الاخر يعني احنا جبنا لكم اللقطة التانية اللي جبناها دي لان الكتلة المصرية كانت كاتبة على شعاراتها كده القرآن ودستورنا اللي الاخ بيتكلم عنه ده، الاخ اللي وطى عشان ياخد البركة من البابا شنودة، كان كاتبين عندهم في الشعارات القرآن دستورنا والعلم والايمان، وجايبين شيخ مركب دقن في دايرة وشالها من دايرة تانية، دايرة سوسو وتوتو حلق دقنه، ودايرة الغلابة الطيبين مربي دقن وكتب عليها الشيخ، وفي لافتة اخرى كاتبين ابانا الذي في السماء. يا استاذ محمد يا ابو حامد يا نائب مجلس الشعب، هو ده مش استخدام شعارات دينية برضو ولا احنا ما بنعرفش يعني؟ اسأل الله ان يردك الى الحق سبحانه وتعالى وان يثبت قلوبنا على ديني. فاصل ونواصل مع الدكتور راغب السرجاني وحوارنا عن الاندلس والحوثيين. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد فاصل على شانك مصر، واللي هنبدأ به حوارنا ان شاء الله دقيقتين ثلاثة كده نستغل وجود اخونا الفاضل الدكتور راغب السرجاني استاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والداعية الاسلامي والباحث في التاريخ الاسلامي والمسؤول عن موقع اسلام ستوري او قصة الاسلام، ونقول له الحمد لله على السلامة بعد رحلة شهر بيلف فيها بره مصر. الحمد لله على السلامة دكتور راغب.
الله يسلم حضرتك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب.
دكتور راغب، يعني الناس متوترة وقلقانة رغم ان خلاص مجلس الشعب جولة الاعادة التانية بكرة هتخلص المرحلة التالتة
ان شاء الله،
شكل مجلس الشعب تقريبا اتستف وبان، الا ان في تخوفات ان في ناس عايزة تنقلب على الشرعية.
نعم.
والشعب المصري الان من يوم 25 يناير عند بعض من يريدون اخذ البلد لاتجاه فوضوي ملوش شرعية، بيتكلموا عن مجلس رئاسة مدني، بيشتموا في مجلس الشعب، يقول لك ده يعني ابتلاء وحاجة ما تخصناش واكبر اكذوبة حصلت، شايف المستقبل ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بهني المصريين وبهني يعني الأمة الإسلامية إن في بلد بيتغير، والحمد لله شفنا انتخابات نظيفة بكل المقاييس، تجاوزات موجودة قليلة هنا وهناك، لكن الأصل إن الأمور الحمد لله كانت جيدة جدا وطيبة جدا. وطبعا الوضع المستقر ده او الوضع الذي يقترب من الاستقرار هذا يعني بيثير غضب كثير من الذين لا يريدون الاستقرار لهذا البلد.
نعم.
وطبعا في ناس كانت تتوقع ان تجد لها مكان في المنظومة السياسية في مصر واقصيت بالشعب، يعني الشعب لم يختر
صحيح
هؤلاء، وبالتالي حصل عندهم نوع من التوتر الشديد، وخرج هذا التوتر في شكل يعني اشاعات وفي شكل دعاوى مغرضة.
نعم.
في وسائل الإعلام للأسف الشديد كثير من هذه الوسائل الإعلامية تحت سيطرة أولئك الذين لم يوفقوا في انتخابات مجلس الشعب ولم يختارهم الشعب، وبالتالي فالتهييج للشعب والتخويف والإرعاب للشعب من الفترة القادمة كبير ومتتالي. مع ذلك أنا أقول إن اللي احنا فيه ده هو مخاض، وما فيش مخاض بدون ألم، ما فيش ولادة بدون ألم، طبيعي جدا جدا نتعرض لأزمات ونتعرض لرعب ومشاكل واضطرابات كثيرة. احنا بنغير نظام دولة نظام 60 سنة مش 30 سنة حتى، يعني هو 60 سنة كلها 100 سنة كنا عايشين على هذا الوضع، لم تتح لنا فرصة الاختيار على مدار 100 سنة الأخيرة تقريبا بشكل يعني عادل وجيد وسوي، ولذلك احنا في تجربة جديدة متوقع تحصل فيها مشاكل كثيرة، لكن أنا أتخيل عدينا الجزء الأكبر، اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في الجزء اللي فاضل نتعامل معه بنضج، ليست الثورات او التظاهرات او الاعتصامات فقط هي الوسيله الوحيده للتغيير، وان كانت احد وسائل التغيير، لكن لازم يكون في عنده نضج كامل في استخدام الثوره في مكانها والتظاهر في مكانه والاعتصام في مكانه، والا تضيع اولا معاني هذه الامور الكبيره، وثانيا ممكن يعني تقاد الى طريق غير سوي تقود البلد الى يعني حافة هاوية. الحمد لله عندي دلوقتي مجموعة من الشرعيين في البلد، في ناس الحمد لله الشعب اختارهم بصرف النظر عن توجهاتهم، يعني في الحمد لله يعني وطبعا هذا شيء يسعدني ان في اغلبية اسلامية معنى كده ان الشعب ما زالت فطرته سليمة وطيبة واختار الاسلام حتى بدون ان يعرف هذه الرموز، يعني في كتير جدا من الاسماء المرشحة غير معروفة عند الناس، لكن الناس انتخبت اللي يقدر يطبق لها الشريعة واللي يقدر يرجع الدين ربنا سبحانه وتعالى، وجربنا مناهج كتيره جدا بعيده عن الشريعه، فالان الناس بتنتخب هؤلاء والى جوارهم نجح يعني عدد اقل من غير الاسلاميين، وانا ادعو كل هؤلاء سواء الاسلاميين او غير الاسلاميين ان يضعوا يدهم في يد بعضهم البعض ويقوموا هذا البلد ويعيدوه الى مكانته الطبيعيه في صداره الامه الاسلاميه، بل لا يعني ابالغ ان قلت ان هذا البلد يستحق ان يكون في صداره الدول العالميه بإمكانيات مصر الكبيرة. يعني
بتشوف الدعوة 25 يناير لدى بعض الليبراليين إنها دعوة كأنها دعوة انتقام، كأنها دعوة صدام، أسماء مطروحة، علاء الأصواني، نوارة نجم، ناس بتتكلم على التويتر بشكل تشعر إنه النزول مقصود به الانقلاب على الديمقراطية. فالناس اللي عايزة تنزل 25 يناير جاي مدينة التحرير، دكتور راغب بينصحها بإيه؟ تنزل ما تنزلش، ونزل تنزل إزاي؟
والله انا شايف ان احنا يعني ينبغي اننا نتعامل مع الامور بشيء من الاحترام شويه، يعني انا دلوقتي احنا قعدنا سنين طويله جدا ننادي بالشورى او ما يسمونه الديمقراطيه، وننادي ان احنا الشعب يقول رايه ونحترم جميعا راي اللي يقوله الشعب، راي الشعب لن يجتمع، يعني مش منتظر انا حاله من اجتماع الشعب بنسبه 100% على قضيه عشان انفذها، انما انا عايز الاغلبيه فقط، فالاغلبيه 70% قالوا نسير في اتجاه مفيش اي عقل او منطق يقول ان 30% يثوروا على اختيار ال 70%.
في ناس من 30% عايزين يشيلوا اتجاه الاسلاميين،
لذلك انا عايز اقول لك ان ممكن يكون 3% و2% لو ثاروا ممكن يقلبوا البلد، لان دي اعداد مصر ما شاء الله 85 مليون او اكتر، تتكلم على ان لو مليون واحد قرروا يقلبوا النظام ويعملوا هيجان في البلد واضطرابات، هيحصل اضطرابات في البلد وهيجان في البلد، فانا اتمنى الناس ترجع لدينها وترجع لعقلها وترجع يعني لمصلحة البلد، تقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد، مصلحة الأمة على مصلحة حزب معين أو طائفة معين أو تيار معين، ونمشي مع الشورى، نمشي مع ما اختاره أغلب الناس، أغلب الناس الحمد لله اختاروا دلوقتي الناس الممثلين ليهم في مجلس الشعب،
خريطة الطريق
أديله فرصته بقى.
نعم.
هذا مجلس الشعب ده ياخد 4 سنوات من العمل ويراقب، أنا ما بقولش إن الإسلاميين هينجحوا بنسبة 100%، هم في الآخر بشر ودي تجربة إنسانية، يعني ممكن ينجح فيها ممكن يفشل، ما في مانع انه يفشل في هذه التجربه، وما في مانع ان انا استفيد من اخطائي في هذه الدوره والدوره الجايه اللي كنت شايف ان هو مخلص وجيد انتخبه من جديد، واللي كان مقصر في عمله او غير كفء
اقول له شكرا
امشيه واجيب غيره من المرشحين المخلصين اللي هم كتير جدا في هذا البلد العظيم مصر.
نعم.
فانا الحقيقه شايف ان المستقبل يكون جيد بشرط ان عموم الناس ما تمشيش وراء هذه الدعاوي الفارغة اللي تريد يعني قلقلة الوضع مخالفة لما كانت تنادي به سنوات طويلة جدا من عمرها. بصرف النظر الشورى جابت ايه، انا دلوقتي مع اللي انتخبوا الشعب، وده اللي مفروض يكون الجو العام، ومش عايزين دعاوي في ميدان التحرير ولا في شارع كذا او كذا او كذا في اي حتة في مصر كلها تنادي بخلاف ما اختاره الناس.
نعم. طيب نرجع دكتور راغب لليمن المنسي، الحقيقة عندنا احنا شخصيا ما اتكلمناش عنه خالص، الحوثيين دورهم هناك. لكن قبل ما ابدأ عن الحوثيين والثورة اليمنية وفكرة التخوف من نفس الانفصال اللي حصل في جنوب السودان، نعم، شمال وجنوب، انه يحصل في اليمن، وهل هناك دعم من بره اليمن علشان يحدث هذا الانفصال، عايزين نعرف قيمة اليمن في ميزان الأمة. كتير من الناس بتعتبر اليمن ده شوية جبال وخلاص وخلصنا وموضوع مش مهم قوي. يعني
بص هقول لك على حاجة جميلة قوي. الحقيقة انا انظر الى يعني احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نظرات يعني ارى فيها العمق وارى فيها الاعجاز في التوصيف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يمدح شعبا من الشعوب او يمدح دولة من الدول، اقليما من الاقاليم، ليس هذا المدح او هذا الثناء خاص بجيل معين من الأجيال أو بفترة زمنية معينة، إنما هي أحد معجزاته صلى الله عليه وسلم ورؤيته الثاقبة في التاريخ. لما تيجي تنظر إلى الدول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليها واحتفل بها واهتم بشأنها هتجد عدة دول موجودة. طبعا إلى جوار مكة والمدينة فيهم أحاديث كثيرة، احتفل جدا بأهل مصر، وفي وصيته المشهورة استوصوا بأهل مصر خيرا. احتفل جدا بأهل الشام اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء انه ينزل عليهم نصره، وان يعني يزيل عنهم الغمه وان يرفع عنهم الظلم والطغيان اللي حكمهم يعني سنوات طويله.
امين يا رب.
وكذلك احتفل باهل اليمن احتفال خاص جدا، لدرجه ان لما جه اهل اليمن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه وقال لهم كلمه جميله جدا: اتاكم اهل اليمن. يعني انظر هذه هديه كبيره جدا من رب امين لكم، اتاكم اهل اليمن. ثم اكمل: هم ارق افئده والين قلوبا. شوف الكلام اللي هو شهادة تعدل الدنيا وأكثر من الدنيا. الذي يشهد ليس مؤرخا من المؤرخين، إنما هو صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. ثم يقول: الإيمان يمان. الله أكبر. الإيمان يمان، الإيمان يمني، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والحكمة يمانية. ما ينفعش بعد هذا الكلام أجي أتهم شعب اليمن في أي مرحلة من مراحل تاريخي أنه ليس حكيما أو أنه ليس مؤمنا. هذا شيء متغلغل في داخل الشعب اليمني، وإن على السطح أحيانا طواغيت أو ظلمة أو نظام فاسد أو كذا أو كذا، لكن هذا لا يضيع قيمة الشعب اليمني
زي الشام بالضبط.
وزي الشام بالضبط. وحديث جميل قوي قوي لما يرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويقول: اللهم بارك لنا في شامنا، الشام، اللهم بارك لنا في يمننا.
الله أكبر.
يعني يجمع، شوف الدعوة دي اللي جمع ما يحتاجه الآن أهل الشام وأهل اليمن، إن ربنا يبارك لهم في ثورتهم، يبارك لهم في وقيامهم ضد الطغيان، وإن يرفع عنهم الظلم.
أمين.
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أدعو كل المشاهدين أن يؤمنوا على هذا الدعاء: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، وارفع الظلم والطغيان عن هذين القطرين العظيمين من أكثر الإسلام. أمين.
طب دكتور راغب، إذا كانت بهذه الأهمية والقيمة، إحساسي الشخصي أن الإعلام المصري حتى بالتحديد، والإعلام في معظم العموم، مش مركز على اليمن قوي بالقدر اللي يتناسب مع احتفاء النبي
صحيح
صلى الله عليه وآله وسلم بأهل اليمن بهذه الصورة. يعني
هو الحقيقة هو المشكلة طبعا دي نتجت من كذا يعني عامل. أولا طبعا ثورة اليمن قامت في ظروف صعبة جدا بتمر بها الأمة الإسلامية، والأحداث المتلاحقة اللي انت منتش قادر تلاحق على اللي بيحصل في العالم الإسلامي. طبعا قامت الثورة متزامنة نسبيا مع ثورة تونس، وبعدين بعد كده قامت الثورة المصرية، خطفت الأبصار من كل الأحداث العالمية، مش هقول لك من كل الأحداث العربية، من كل الأحداث العالمية. لم يكن عجيبا أن ترى السي إن إن، البي بي سي، الفرنسية، إذاعات العالم كله،
رويترز،
24 ساعة الأخبار المصرية تخللها أحيانا بعض الأخبار هنا وهناك، وطبعا ده ثقل مصر معروف. وبعدين الثورة الليبية وما حدث من دخول الناتو في الثورة الليبية، طبعا تزامن مع دخول الناتو إعلام عالمي أوروبي كبير جدا جدا بيتكلم على القصة وزخم إعلامي ضخم جدا، وطبعا ما حدث بعد كده للقذافي والكلام ده كله خد مساحة كبيرة جدا من الإعلام. ما يحدث الآن في سوريا، سوريا طبعا مجزرة بشعة جدا والنظام طاغي بشكل مبالغ فيه، وطبعا دي من ايام الرئيس السابق يعني او
الحافظ الاسد,
الاسد وتاريخه معروف يعني، وتاريخ ابنه نفس القصة والعائلة بشكل عام يعني. فالوضع ده بيخطف الابصار الى حد كبير، خاصة ان احداث مصر واحداث سوريا قريبة جدا من الكيان الصهيوني، والاعلام العالمي كله مهتم جدا بالقضية عشان الصهاينة اللي موجودين في فلسطين نسأل الله ان يحررها كاملة. فالوضع خاطف الابصار كلها ناحية الجزء الشمالي ده ناحية مصر وليبيا وسوريا. لكن طبعا اليمن يعني احداثها على نفس القدر من الاهمية، البلاد تشهد تغيرا حقيقيا، فرصة كبيرة جدا للخروج من الازمة، والاسف الشديد الاعلام اليمني ضعيف بشكل عام يعني حتى قبل هذه الاحداث، وبالتالي تصدير الاعلام اليمني لقضيته خارج حدود اليمن مش قوي، القنوات اليمنيه غير مشاهده.
نحن نعرض القصه جوه يعني دكتور راغب بقى بشكل يمكن حق اكثر قراءه للمشهد شويه بحكم قراءتك للتاريخ بشكل جيد، ايه قصه الحوثيين ودماج اللي حصل، إيه القصص بتحصل ايه للناس مش عارفه بسبب ضعف الاعلام اليمني وغياب الاعلام العربي عن اليمن شويه او الاعلام الاوروبي كمان والعالمي مخلي الناس مش متابعه المشهد ده كويس.
اقول لك، هو اليمن طبعا ليها تركيبه غريبه شويه، يعني اليمن خليط عجيب شوية بيديلك متقلبات ما تقدرش تحكم بقواعد اليمن على أي دولة تانية، أو تقدر تحكم بقواعد أي دولة تانية على اليمن. اليمن مجموعة من القبائل، قبائل قوية وقبائل تكاد تكون دول جوة الدولة، وفي نفس الوقت اليمن فرعين كبار جدا أو مذهبين كبار جدا من المذاهب الدينية، مذهب السني وده معظمه شافعي، ومذهب الشيعي وده معظمه زيدي. طبعا الزيدية اقرب الطوائف الشيعية الى السنة، بحيث ان انت احيانا تكاد لا تفرق بينها وبين السنة في امور كثيرة جدا جدا، اختلافات معروفة، وهم يتردون جميعا على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بما فيهم ابو بكر وعمر، يعني مختلفين تماما عن الاثنى عشرية. الحوثيين كانوا في السابق زيديين، وان كانوا من غلاة الزيدية اللي ممكن يعني يشط بهم الامر ويخالفوا مبدأ زيد بن علي رحمه الله اللي هو كان مؤسس الزيدية، يعني بيخرجوا عن هذا المسار، لكن كانوا في الاخر برضو زيديين لحد ما خرج الحوثيين من حوالي يعني 10 سنوات 12 سنة 15 سنة عن المذهب الزيدي وانتقلوا الى المذهب الاثنى عشري عشان ياخدوا الدعم الايراني، الدعم اللي هو ايران وحزب الله والسكة الاثنى عشرية دي. طبعا كده اختلفوا اختلاف جذري عن اهل اليمن بشكل عام سواء كانوا سنة او كانوا زيديين، وبدأ يعملوا محاولات للانفصال بصعدة اللي هي في شمال اليمن عن اليمن، واخدين السبورت او الدعم الكبير جدا من ايران، واخدين الدعم من حزب الله، وطبعا ده عمل برضو مشاكل مع السعودية لانهم قريبين جدا من حدود السعودية، والسعودية طبعا يعني ضد المشروع الايراني في المنطقة، وبالتالي حصل صدام ما بين الحكومة اليمنية وما بين الحوثيين. طبعا الحكومة اليمنية مش حكومة اسلامية، علي عبد الله صالح وان كان زيدي لان هو مش في دماغه لا زيديه ولا سنيه ولا غيره، يعني هو علماني تقريبا ملوش اي دعوه بهذه الاتجاهات، لكن مع المسار الدولي اللي هو بيحارب الحوثيين وبياخد دعم الكلام ده كله طبعا من امريكا ومن الخليج ومن كده عشان محاربه الحوثيين.
هل بتشوف انه هناك يعني شبه محاولات تدخل ولو من بعيد اللي هو الحرب عن بعد بدعم الحوثيين بدعم اي حد مخالف للنظام، في شبهة حاجة من الخارج بحيث عايزين اليمن ينفصل فعلا يمن شمالي ويمن جنوبي؟
هو بص، الدعم الامريكي تقصد مثلا؟
نعم.
بص، هو امريكا ما بتدعمش، يعني امريكا بتشتغل في كل بلاد العالم، يعني هي بتحاول ان هي تفك الانظمة بما يخدم مصلحتها. مصلحة امريكا كانت فين؟ مصلحة امريكا مش في سيطرة الحوثيين، مصلحة امريكا في سيطرة علي عبد الله صالح.
اي
مصلحة امريكا في سيطرة الطواغيت على العالم العربي والاسلامي. يعني ما يقال من دعوة ديمقراطية وتأييد امريكا للديمقراطية وما الى ذلك هنا وهناك، هي كله كانت محاولات سابقة من النظام الامريكي، كانت نظريه سائده في النظام الامريكي قديما، ان انا لو قلبت البلد ديمقراطي فانا اقدر اتعامل الانظمه الديمقراطيه الغربيه الامريكيه والاوروبيه تستطيع ان تتعامل مع الانظمه الديمقراطيه بشكل افضل. فهي كانت نظريه فكريه موجوده ولها كتب مدروسه يعني، واشهرهم روفان كان كاتب كتاب عن هذا الموضوع، هو فرنسي لكن الكتاب انتشر جدا جدا وقبل جدا في امريكا. فعايزين يقلبوا الانظمه فتره تاريخيه من حوالي 10 15 سنه، عايزين يقلبوا الانظمه لديمقراطيه، وده اللي كانوا بيمارسوا بيه الضغط بقى على الحكومات عشان تعمل انتخابات وتعمل مش عارف ايه وشفافيه والكلام ده كله. لما تمت الانتخابات في بعض المناطق العربيه وافرزت
تيارات
ناتج اسلامي، هو مش عايز كده. لما حصل في الجزائر انتخابات حره نزيهه لم يطعن في شرفها اي انسان فجابت 90% اسلاميين،
جبهه الانقاذ.
لما حصلت انتخابات حره نزيهه لم يطعن فيها اي انسان في غزه ولا في فلسطين فطلعت حماس، قال لك لا احنا مش عايزين ديمقراطيه من هذا النوع
عشان نلعب على كده
زي ما بيحصل عندنا في مصر دلوقتي.
نعم،
ديمقراطيه نادى بيها كثير من الليبراليين في داخل مصر، لما افرزت الديمقراطيه اسلاميين ولم تفرز الليبراليين، لا مش عايزين ديمقراطيه من هذا النوع وعايزين ننقلب على هذه الديمقراطيه. اللي حصل بالظبط من امريكا، سحبت امريكا السبورت او الدعم اللي كانت بتعمله للحكومات او للشعوب او للجمعيات الخيريه والاهليه او كذا او كذا، لقلب النظام الطاغوتي الى نظام ديمقراطي، ورجعت تاني تؤيد النظام الطاغوتي او النظام المتكبر او النظام القهري او الجبري على حساب حريه الشعوب. وده اللي شفناه من تصريحاتهم المتضاربه. لما تيجي تشوف مثلا اوباما وتصريحاته ايام الثوره المصريه كان مضحك للغايه، وقاده اوروبا كلهم عمالين يترنحوا وراء اوباما على اللي يقوله، يجي يمين مره ويجي شمال مره، يجي مره يقول لك ان احنا مبارك يعني راجل حكيم وليه صديق للامريكا، لما كانت بتبدو احيانا في اثناء الثوره قبل تنحي الرئيس السابق يعني حسني مبارك كان بيبدو احيانا القوه وانه ممكن يسيطر، فيجي اوباما يقف مع النظام، وبعدين لما الثوره تبتدي تظهر
على مبارك ان يرحل
وان خلاص هيمشي، لا لازم يرحل مبارك واحنا نقاد اختيار الشعب ومش مره ولا اتنين، ده مره يجي كده ومره يجي كده نفس السيناريو ده حصل ومن اوباما مرضه
في اليمن
مع اليمن مع الثوره اليمنيه، ووقفوا في الاول قالوا احنا مش عايزين يعني شيء يشيل، ليست الثوره الحل في ازاله النظام الموجود، النظام، واعتبر علي عبد الله صالح ده تأييد ليه، وان السفير الامريكي بيدعم كده هوت النظام اليمني. ولما امريكا شافت ان الثوره هتبتدي توقع فعلا النظام اليمني بدات تقف ضد علي عبد الله صالح وتسحب السجاده من تحت، احنا مع اختيار الشعب. لكن واقع الامر ان الحكومات الغربيه لا تريد ديمقراطيه حقيقيه في العالم الاسلامي تخرج نظاما اسلاميا، ممكن النظام الاسلامي ده بالنسبه لها يعتبر
خطر على مصالحها،
يعني حكيم حقيقي محترم للشعب ياخدوا بيدها مصالحها، وهي عايزه القائد اللي يجي يسير المنظومه الاسلاميه دي كلها على بعضها كده لصالح مصالح الغرب.
طيب دكتور راغب، يعني هل النظام اليمني قوي لدرجه انه تستمر الثوره هذه الفتره الطويله اللي احنا شايفينها؟
لا هو مش بهذه القوه، لكن انت لما تنظر للتركيبه اليمنيه والوضع اليمني الغريب اللي هو مش تقليدي في بلاد اخرى كثيره تفهم ليه.
يعني هل من قبائل علي عبد الله صالح يقفون معهم؟
القبائل، انت عندك القبائل، يعني اليمن فيها قبائل كثيره جدا جدا، بترجع القبائل ديت في النهايه الى ثلاث قبائل، في قبيله كبيره جدا اسمها قبيله حاشد، وفي قبيله ثانيه اسمها قبيله بكيل، وفي قبيله اسمها مذحج، وان كان الاثنين الاولين دول اكبر قبيلتين، ودولت متركزين في الشمال وليهم امتدادات في الجنوب، مذحج بالذات ليها امتدادات في الجنوب، والقبائل ديت الثلاثه دولت ليهم فروع كتيره جدا، وبعض الناس بتدخل معاهم كنده يعني كفرع رابع او خامس كمان، لكن الشاهد انهم في النهايه عباره عن مجموعات قبليه كبيره للغايه. مجموعات القبليه دي تكاد تكون دول جوه الدوله، ومعاها كميه من الاسلحه حضرتك مش هتخيلها. انا زرت اليمن كتير جدا. انت حضرتك انت لا تتخيل الوضع. انا حضرتك كنت مثلا عايز، كان ليا احد اصدقاء في مجلس الشعب وكنت عايز ازور مأرب، سد مأرب، انت عارف اشوف بقى تاريخ واشوف القصه فقال لي مش هينفع تروح كده لوحدك تخطف. انا يعني اتخطف ليه؟ انا هو كده، لان انت دخلت سيطره منطقه ثانيه غير اللي احنا عايشين فيها في صنعاء، فلازم يطلع معاك حد، يطلع معاك حد بسلاح ويسلمك لحد من القبيله اللي بتسيطر على هذه المنطقه،
اللي تبعنا
اللي تبعنا بالظبط. فيروح هناك وعلى فكرة اللي بيتخطف هناك في اليمن مش بيتعذب لا بيأكلوه يشربوه بس مخطوف ويذبحوا له عايشوا عيشة جميلة جدا.
يا رب عربي يا رب يخطفونا.
في ناس بتحب تتخطف هناك وبيعيش حياة جميلة جدا يعني ومكرم ومعزز، لكن ممكن يساوم عليه، ممكن تتكلم سفارته يكلموا دولته، فتروح في أمان الحراسة بتاعت القبيلة اللي بتسيطر على هذه المنطقة. في الأحداث الأخيرة ديت في لواءين حرس جمهوري كانوا متجهين لصنعاء وقبيلة من القبائل وقفتهم، لواءين جيش، فقالوا لهم لا، وقفتهم ومنعتهم من دخول عشان ما يستخدمش الأسلحة دي في حرب الثوار لما القبيلتين دول أيدوا الثوار. فالموضوع كبير جدا. الشعب اليمني تقريبا كله مسلح، تقريبا سواء سلاح أبيض ولا سلاح ناري الشعب كله مسلح. انا برضو كنت في حوار مع ظريف مع هذا العضو يعني، وقال لي ان في سفينه محمله بالسلاح كانت جايه من الصين او من كوريا جايه داخله يعني اليمن، داخله وسفينه خاصه يعني داخله عليها، فكلموا وزاره الدفاع قالوا في سفينه داخله بالسلاح تبعكم، قالوا مش تبعنا السفينه دي. وفي الاخر طب نعمل معاها ايه؟ هو ماسك الجمارك هناك، نعمل معاها ايه؟ ندخلها يعني ولا الجمارك بتاعت فلان داخله باسم فلان؟ بعد المداولات والمحاورات قالوا دخلوها،
ده من قبيلة فلان
دخلت. دخلت ده تاجر سلاح كبير جدا مع قبيلة بتحميه، بخش السلاح ده بيخش يتباع في ارض اليمن، باع للناس. ممكن تيجي وانت ماشي في الشارع كده تلاقي واحد فارش ملاية على الارض وقدامه سلاح ويبيع للناس. فطبعا ده وضع ما يقدرش فيه واحد ان هو يسيطر على البلد سيطرة كاملة دون اللعب بقى بنظام القبائل. ده اللي كان بيحسنه علي عبد الله صالح على مدار سنوات. هو طبعا ينتمي الى قبيله حاشد او الى بطن من بطون قبيله حاشد، وهذا البطن كان بياخد تأييد القبيله كل اللي كان منها الرئيس، وكان بيأيده في سيطره على البلد، وخاصه ان الرئيس اليمني يعني ان شاء الله يكون السابق قريبا يعني الرئيس اليمني
فيها
يعني معين اخواته واولاده في كل المراكز القياديه في البلد واقاربه في العيله الاقارب مقربين يعني. فلكن اللي حصل وده اللي كان بيحافظ، هو كان بيحاول كمان يعمل نوع من الصراعات بين القبائل عشان يحفظ دايما توازن معين، والتوازن ده يخدمه هو في ان هو يكون على قمه الهرم اللي بيحكم اليمن. التوازن ده بدأ يختل دلوقتي وبدأت القبيلة اللي هو بينتمي إليها يفقد يعني
تأييدها.
وخاصة ان قبيلته اللي بينتمي إليها ديت برضو ينتمي إليها الشيخ عبد الله ابن حسين الأحمر رحمه الله اللي مات، وكان هو يعني شيخ مشايخ قبائل حاشد كلها، واللي هو ابن دلوقتي صادق الأحمر، وإن كان صغير في السن إلا إنه عنده قبول كبير جدا في القبيلة، والقبيلة بيحظى بتأييدها برضو. القبيلة ما عادتش بتأيده، والأحمر كان دايما ينتخب كرئيس للبرلمان وان هو معارض لعلي عبد الله صالح مع انه من نفس قبيلته، لكن معارض لعلي عبد الله صالح. بل اكثر من كده الشيخ الأحمر عبد الله الأحمر كان يرأس جمعية الإصلاح اللي هي الإخوان في اليمن، ودي الحركة الإسلامية تقريبا الرئيسية في اليمن، وكان اللي هي الحركه الاسلاميه معارضه للحكومه ولحزب المؤتمر الحاكم في اليمن، وبالتالي فكان الصدام بينه وبين النظام متكرر. هو طبعا مات وشال اللواء بعديه ابنه صادق الاحمر، ودلوقتي كل دولت خلاص انحازوا لجانب المعارضه، وتقدر تقول ما عادش باقي في صف حاشد قبيله حاشد يؤيد علي عبد الله صالح الا يقول مثلا 20% 25% من القبيله، وبالتالي بدأت الفجوة تتسع. والوضع ده مخلي ان اقتراب تخلي او خلع علي عبد الله صالح ان شاء الله اصبح قريب ومتوقع يعني.
طيب السؤال اللي بيهم بعض الناس دكتور راغب، هل في صراع طائفي جوه اليمن دلوقتي، ولا الصراع القبلي واخد المساحة الاوسع في هذه الثورة؟
هقول لك، هو كان في نوعين من الصراع في اليمن يشغلوا اليمن في الفترة الاخيرة. طبعا صراع اليمن مع الحوثيين، الشعب والحكومة الجميع يعني مع الحوثيين، الحوثيين برا منظومة الشعب اليمني اعتقادا وفكرا وطريقة وسلوكا،
ده بدعم إيران،
دعم إيراني واثنى عشريين مخالفين للأغلبية السنية والزيدية. انت عندك اليمن شافعية سنية في
او زيدية
او زيدية شيعية. الزيدية اللي هم الزيدية المعتدلة جدا، هم قريبين للسنة، فهم اقرب الى السنه منهم الى الشيعه. الاثنى عشريه طبعا الشيعه واضحين
قح.
ففي ده الصراع انا اقدر اقول ان السلاح ده ان شاء الله بعد استقرار الاوضاع مش هيكون ليه الثقل الكبير، وان شاء الله يعني تستقر الاوضاع في اليمن لصالح السنه والزيديه.
طيب
الصراع الثاني اللي موجود في اليمن غير الصراع القبلي برضو الصراع الشمالي الجنوبي، لان ما تنساش ان اليمن كانوا دولتين، دوله يمن جنوبي باتجاه اشتراكي شيوعي على مدار سنوات طويله جدا، ودوله شماليه مش هقول لك اتجاه اسلامي لكن اتجاه راسمالي وواخده اتجاه معاكس للاتجاه الاشتراكي، وكانوا بينتموا للمعسكرين الكبار قوي في الدنيا، معسكر الراسمالي او الغرب الامريكي ومعسكر الشيوعي الاحمر الروسي، وبعدين بعد كده سقط الاتحاد السوفيتي وبدات تتهاوى عروش الاشتراكيه في العالم ومنها عرش اليمن الجنوبي، وحصل الوحده ما بين اليمنيين في سنه 94 وبالتالي تكون اليمن الموحد. ظهرت دعاوى حديثه بتسمى بالحراك الجنوبي عشان اعاده فصل اليمن الجنوبي من جديد.
تفتكر مين عايزها دي؟
برضو اللي عايزها اصحاب الاتجاه الاشتراكي، ودول كانوا بيمثلوا الى حد ما يعني نسبه بعد الثوره بفضل الله، يعني كان لها الثوره اثر ان هؤلاء كتير جدا منهم ترك هذه الدعوه وبدا يتجه لدعم الثوره عشان ازاحه النظام، وبعد ازاحه النظام نعمل نظام يعني يمني جديد، وبعض هؤلاء في الجنوبيين عايزين يعملوا نظام فيدرالي او كوفيدرالي بحيث ان هو يبقى ليهم زي حكم ذاتي في المناطق الجنوبيه ويبقى اليمن بيجمعهم كلهم، او بعضهم الاخر لا عايزين يمن موحد شامل يعني بنظام برلماني كامل او نظام رئاسي جديد او كذا او كذا. لكن خفتت الدعوه الى الانفصال والى الدعوه الى، وطبعا دي في مصلحه اليمن.
هل في تخوفات من وجهه نظر الدكتور رغب السرجاني وهو يقرا هذا المشهد، هل في تخوفات ان سقط نظام علي عبد الله صالح ان تتفتت اليمن بحيث ان مخططات الغرب المعروفه عند كل الناس
صحيح
انه عايز يفتت مصر، عايز يفتت السودان فعلا، وعايز يفتت الشمال السوداني، هل في تخوفات لو سقط هذا النظام ان تفتت اليمن وتتخلص من الصراع القبلي، وخصوصا ان احنا بدانا نشوف مشاهد في ليبيا تنبئ ان المستقبل شكله ابتدى فيه قلق، يعني بعد ما بدانا كنا مستقرين وحلوين بدات دعاوى تقوم من القذاذفه ودعاوى من هنا ودعاوى من هنا وتدخلات لعمل التفتيت داخل ليبيا نفسها، هل بتشوف ده في اليمن ممكن يحصل؟
هو في اليمن طبعا وارد، بس ان شاء الله ما يحصلش، لان هو دلوقتي ما يحصلش ليه؟ ما يحصلش لان الشعب بدا يقرا ويعيش التجربه السياسيه ويلمس طعم الحريه ويقدر يقول لا وياخد قراره بنفسه، اللي داق هذه الاطعمه اللي كانت نادره في الامه العربيه والامه الاسلاميه صعب ان هو يسيبها. فانا اتوقع ان بعد الخلاص من نظام ديكتاتوري زي نظام علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح بيحكم اليمن من سنه 79 اقدم من حسني مبارك، يعني هو بقى له 33 سنه دلوقتي في اليمن، ونظام برضو يعني صار وان كان طبعا هو كان اقل من حسني مبارك وقذافي وزين العابدين ضراوه في التعامل مع المعارضه او كده، لكن برضو كان نظام ديكتاتوري وكان نظام واحد. فدلوقتي الشعب بدا يخرج من هذه الازمه، اتوقع الشعب اليمني الحكيم ان هو بعد ما يخرج من هذه الازمه هيبتدي يدور على مصلحه البلد، لان البلد الحقيقه اليمن امكانياته كويسه جدا كبلد، كامكانيات اقتصاديه استراتيجيه، كامكانيات يعني
بيتميز بايه اليمن؟ بيتميز
يعني اليمن مثلا في بترول دلوقتي، اكتشف البترول في اليمن بقاله يعني كام سنه.
طب اكتشافه ده ما يحسسكش ان ممكن امريكا تحط رجليها فيه؟
ممكن اي حته في الدنيا طبعا تطمع في اليمن، لكن احنا بنتكلم على ان الشعب اللي ليه اراده بيحمي مقدراته، اليمن مش قليل، اليمن مساحته 550 الف كيلومتر مربع، نص مليون نص يعني مليون مساحه، ده كبيره يعني زي مساحه فرنسا تقريبا، وشعبه 24 مليون وعنده رموز حكيمه للغايه، وعنده علماء وعنده قاده مفكرين وعنده ناس عندها حريه وعندها، وانا اتعاملت مع اهل اليمن كتير جدا جدا واعشق اهل اليمن حقيقه.
هل الليبراليه ليها وجود هناك قوي؟
زي تونس وزي مصر قوي كده؟ لان فطره الشعب اليمني سليمه، يعني اليمن 100% اسلام تقريبا، اليمن محب للاسلام بشكل فطري جدا، المساجد مليانه بشكل طبيعي، الدعوه يعني في نشيطه، الحركه الاسلاميه تواجدها طبيعي جدا جدا، عامه الناس يعني السلوك الخارج عن الاسلام او الخارج عن اللي هو الجو الليبرالي قوي الجو العلماني قوي ما يقبله الشارع اليمني. النساء اليمنيات من غير اي نوع من الضغوط ولا التحكمات هم منتقبات بشكل عام كل الشعب تقريبا. فالجو العام ده جو ما تعيش فيه الليبراليه بشكل كبير، وان كانت موجوده والاشتراكية موجودة برضو في 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 اليمن، لكن هذه الأنظمة أقول لك مش بس في اليمن، في العالم العربي كله، حتى في مصر اللي فيها رموز ليبرالية كبيرة إن شاء الله المستقبل للإسلام.
طيب دكتور راغب، المبادرة الخليجية ناس كتير اتكلمت عنها، هل حضرتك عندك فكرة المبادرة الخليجية كانت بتصب في مصلحة مين، عايزة توصل لإيه؟
المبادرة الخليجية بتقول إن إحنا يعني عايزين الرئيس علي عبد الله الصالح يتنحى لنائب الرئيس اللي هو الأستاذ عبد ربه منصور، عبد ربه منصور إيه؟
يعني عبد ربه منصور بس
اللي هو النائب رئيس الجمهورية يعني التنحي لي، وبعدين وتكوين حكومة ائتلافية من المعارضة ومع الحكومة السابقة، وبعدين إجراء انتخابات رئاسية في 21 فبراير، وتأمين خروج علي عبد الله الصالح وأسرته. يعني ديت الأبعاد الرئيسية. الأبعاد ديت لما تيجي تنظر إليها يعني طبعا هي أنا وأنا تسألني لوحدي كده
لو أنت يمني
لو متجردا كده أنا أقول إن ده عرض ممكن يبقى جيد. عرض جيد إن أنا يمشي الرئيس حتى لو أؤمن يمشي الرئيس، وإن الأوضاع تستقر، وإننا ننتخب حكومة نرضى عنها، الشعب يرضى عنها، ورئيس نرضى عنه. لكن لما تيجي تسقط هذه الأشياء على واقع الحياة اليمنية، هذه التجربة أو المبادرة لما تيجي تقراها في ورق نظري، ورق يعني
حلو
يعني ورق مكتوب كده
جميل
كويس شكلها جميل، لكن أنا يعوق هذه أشياء كثيرة جدا.
زي
يعوق هذه مثلا إن مفيش ثقة ما بين الشعوب وبين قادتها، سواء القادة اللي موجودين دلوقتي في اليمن اللي هو علي عبد الله صالح والنظام بتاعه، أو سواء القادة اللي بيحطوا هذه المبادرة، لأن الشعوب طبعا بتنظر إلى قادة العالم العربي إجمالا
لكم مصالح مع بعض
على أنهم كلهم بالضبط. وكان علي عبد الله صالح صديق شخصي وقريب إلى كل أنظمة الخليج، وبالتالي المبادرة اللي بتتعمل دلوقتي لا يمكن هتضره، هي بتضره مصلحته، وده اللي بينظر إليه الشارع اليمني. يعني لما بيجي ينظر إلى مبادرة مطروحة من ناس هو الثقة بينه وبينهم غير متبادلة غير موجودة، فبالتالي هو مش واثق، يا ترى الكلام ده كله بيتعمل ولا عشان في الاخر يمشي على عبد الله صالح امنا ويجي لي صوره تانية منه، خاصه ان مين اللي هيتولى لما انا اجي اشيل علي عبد الله صالح؟ مين اللي هيتولى في المبادره؟ اللي هيتولى نائب الرئيس، نائب الرئيس السابق. نائب الرئيس ده من سنه كام هو نائب الرئيس؟ من سنه 94
برضو،
يعني موجود مع يعني معانا بقاله 17 سنه، لكن عليه توافق من الانظمه السياسيه الموجوده في الدوله، سواء انظمه النظام الحاكم القديم حزب مؤتمر او الاحزاب المعارضه اللي هي موجوده دلوقتي.
طب هل ده دكتور راغب بيوصلني لحاجه عايز اسال حضرتك عليها؟ هل فقدان الثقه يخليني اجرب اللي قدامي بحيث ان انا بقيت قوي واقدر اقول لا حتى لو طلع لعب بديله، ولا افضل فاقد الثقه والبلد تفضل ماشيه بالشكل ده؟
حسب بقى، لان انا عندي هنا ممكن يكون انا لسه ما مسكتش حاجه في ايديا، فانا بقول دلوقتي انا عندي فرصه نجاح ثوره وعندي فرصه تغيير حقيقي في البلد، ازق شويه كمان، اضغط شويه كمان. انا هم بداوا يريحوا وبداوا يضعفوا، لو انا زقيت شويه كمان ممكن احصل المكاسب، او ان انا اقول المكاسب دلوقتي اصبحت حقيقيه في ايدي، واي ضغط اكتر ممكن يضيع كل حاجه. لان انا لو جيت مثلا زنقت اسد في كورنر ومعايا سلاح وهو خايف مني هيعمل ايه؟ هو مزنوق في كورنر هيهبشني، ماليش الا ان هو يحاربني. لو انا فتحت له سكه انه يجري ممكن يجري واتخلص، انا اامن انا في الوضع اللي عندي ده. لما يكون عندك الثقه الكامله انك انت هتمسك الاسد امنا وبالتالي توفر الامان للبلد بشكل كامل، ماشي جو اهيد او استمر واعمل كده.
لما يكون عندك
دي محتاجه حكمه سياسيه، محتاجه نضج. يعني انا اشوف انا دلوقتي الرئيس علي عبد الله صالح، هل من المصلحه السياسيه ان انا اديله مساحه يخرج منها ويحل عني هو والناس المؤيدين ليه، وأأمنه في هذا الجانب بحيث انه يسيب لي البلد مستقر؟ هل انا عندي هذه القدرة، ولا انا عندي قدرة اكبر ان انا لا ده انا همسكه واحاكمه واجيب منه الحاجات اللي سرقها واجيب منه الحقوق بتاعت الشعب واعمل كذا كذا كذا؟ الوزن ما بين ده وده محتاجة ناس عايشين الواقع مش بس النظريات والمثاليات.
هل هروب الرؤساء كان افضل للشعوب؟ يعني هرب علي زين العابدين، الشعب التونسي خلص بسرعه وعمل مجلس شعب ومشي في حكومه وجاب رئيس مؤقت ومشى الدنيا.
ما في
هل كان هروبه
طبعا مؤقت؟ هو هروبه يعني هو علي عبد الله صالح اسمه زين العابدين ولا قذافي؟ يعني القذافي ما كمل المشروع، ايه اللي حصل في البلد وايه اللي حصل ليه؟ يعني لا يعني علي زين العابدين كان احكم من القذافي كتير، انه ارى الموقف بسرعه وخرج. فخرج وخرج طبعا بكنوز قد كده وبسرقات قد كده، لكن انت لما تيجي تنظر، والكلام ده انا بقوله لمصري برضو وبقوله لتونس وبقوله لليبيا وبقوله لسوريا ولليمن ولغيرها من الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بعدل في كل مكان، يعني اقول انا عندي حاجه اسمها السياسه الشرعيه. يعني انا مش لازم ان انا احقق ما اريده من مثاليات بنسبه 100%. يعني لو انا مطرح رسول الله السلام في صلح الحديبيه وبيعمل معاهده دلوقتي، صلح الحديبيه فيها بعض البنود اللي مش على مزاجنا. هو شاف صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ان انا لو اصريت ان كل بنود الاتفاق بيني وبين الظالمين هتبقى على هوايا، الاتفاق كله هينتقد
صحيح
وكله هيقع. فقبل صلى الله عليه وسلم بحكمه بالغه ان هو ياخد مصالح كتيره جدا جدا، وان هو يقبل بحاجه تانية لا تضرب ثوابته صلى الله عليه وسلم. فقبل بشيء معين، الشيء المعين ده كان في الم عند المسلمين وفي اذى للمسلمين وفي فتنه لبعض المسلمين وفي ما ننكر كل هذا، لكن قابل صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان ما هو افضل استقرار الامه الاسلاميه والمصالح اللي اتحققت للامه الاسلاميه نتيجه هذا الصلح. وفي الاخر ربنا بينصر الحق. سنتين عدت او اقل من سنتين وكان فتح مكه بترتيب رباني عجيب من رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك انا دلوقتي الوضع في اليمن،
يعني حضرتك مثلا قانون التعهد بعدم ملاحقه صالح ونظامه ده شيء مطروح بيفكروا فيه اليمنيين، فلو حس بكده هياخد بعضه مثلا ويمشي ويسلم الحكم والبلد تمشي.
بالظبط، بس انا مش مع حكايه ونظامه ديت، لان ده هو القانون اللي انت هتعرف يوم الاحد اللي فات لسه من يومين، يعني اول امبارح الحكومه اقرت قانون في اليمن بايه؟ بعطاء الحصانه لعلي عبد الله صالح واسرته. والجمله اللي جايه بقى دي خطيره قوي، حط تحتها الف خط، ومن عمل معه. شيء غريب، من عامل معه هو الراجل 33 سنه شغال في البلد، يعني تقريبا كل واحد
5000 اللي اشتغلوا معاه
دول هيبقوا كتير. 5000 ايه؟ تتكلم في الشعب كله تقريبا اشتغل معاه، يعني تتكلم كل واحد عدى عليه محافظ، وزير، رئيس محليات، مش كل من رئيس جريده وطنيه قوميه، مش كل الناس اللي عملت معه خلاص. لا ده كده كتير قوي. انا هنا اقف اساوم على هذا
يعني ممكن اقلل
الصفقه
دي.
انا ما عنديش مانع ان علي عبد الله صالح يطلع هو واسرته امنا، وعلى فكره مش لعبه سياسيه والله صادقا. طب واحد يقول لك ده بس ده مجرم قتل، وانا ببص للمصلحه الشرعيه. انا دلوقتي مش يهمني ان انا افضي غلي واكله باسناني، لا مش ده اللي يهمني. اللي يهمني مصلحه اليمن، مصلحه البلد. مصلحه البلد بتقول ان هو عايز يستقر، وان بقاء هذا الطاغوت وراه 20% من قبيلته، 20% من قبيلته رقم يعني عدد كبير من الناس، ومعهم سلاح وعندهم القدره على المطاوله في الحرب، لان اليمن كلها جبال. ما تروحش اليمن، اليمن كلها جبال، يعني ممكن تعيش حياتك 10 و20 سنه.
احنا بنشوفهم في بين عامل خيمه ما شاء الله وقاعد في جبل
فوق، وعندهم ما شاء الله صبر، وعندهم قدره على المطاوله، وعندهم قدره على الاستمرار في النضال، سواء بقى النضال ده القضية الإسلامية أو القضية غيرها. عنده وعنده عزة، وعربي أصيل. نعم. يعني أصول العرب أصلا من اليمن.
نعم.
ده عارف الأصول أصلا حتى قريش وكله راجع في الآخر، الناس اللي راجع كله اليمن، وإن يعرب أو إن القبائل العربية أساسا هي يمنية.
نعم.
فكل ما تقوله عن العزة والنخوة والشرف والإباء والكرامة والقوة كل ده يمني في الأصل، فهو مش هيقبل. فأنا ليه أجنب هذا البلد كل هذه؟ ياخد اللي انت عارف اللي سرقه علي عبد الله صالح على مدار السنين، ممكن البلد تطلعه في سنه لو نضفت. ممكن والله لو البلد اصلح. البلد بتصرف 90% من ميتها لزراعه القات. زراعه القات اللي هو نبات مخدر، يعني شيء بالحشيش. والشعب اليمني كتير جدا جدا من للاسف الشديد بيخزن قات وبيمضغ قات، وشكل طبعا يعني صحي غير مناسب.
عندنا هنا فتاوى عندنا فتاوى ممكن تمشي لهم الموضوع ده لو عايز.
في فتاوى شغاله على فكره كده في اليمن برضو، لكن اليمن
احنا عندنا هنا احنا عندنا نجم الفتاوى دي واحد جديد كده طالع نهي كريمه. طيب قبل ما اسالك عن توقعاتك لمستقبل اليمن، ننتقل لحاجه عن الاندلس برضو كده، لان في ناس متالمه قوي من هذا التاريخ، بس ما تعتبروش سؤال خبيث والله.
والله اتفضل.
هل يمكن تطبيق هذا الوضع اللي حضرتك بتقوله على المجلس العسكري في مصر؟
ده مش سؤال خبيث ها؟ ده سؤال واضح جدا.
يعني هل ما يتردد في مسألة العسكري؟ يعني شيخ حازم قال النهارده العسكري لو ما خدش الضمان مش هيخرج. هو مش بيقول ادوله الضمان، هو بيقول لو ما خدش الضمان مش هيخرج. وكتير من الناس شايفه انه مجلس العسكري لو ما ادانوش حصانه احتمال ان المجلس نفسه ينقسم، يعني في منه عايز يمشي ومنه عايز لا والان من الملاحقه. هل من وجهه نظر حضرتك لاستقرار مصر ياخذوا الامان ال 20 دول؟ السلام عليكم ونكمل بقى ونشوف رئيسنا اللي جاي مين، وتتبدل الرؤوس دي كلها برؤوس جديده من الجيش محترمه.
جميل.
وطبعا يعني تقدر مثلا تقود مصر في المرحله المقبله بشكل بعيد عن الارتباط بنظام مبارك.
هقول لك انا طبعا انا قلت الكلام ده على فكره قبل كده في احد البيانات اللي بنزلها على الموقع عندي بخصوص الاحداث لما كانت في تظاهرات متكرره في التحرير في الشهر اللي فات، فقلت هذا الكلام وانا اعيده تاني مره واتمنى ان الناس تسمعه بشيء من الهدوء. دلوقتي المؤسسة العسكرية كانت جزء لا يتجزأ من النظام السابق، وكانت بتحمي النظام السابق لا شك في ذلك، وطالها ما طال النظام السابق من الفساد لا شك، محدش يقدر يقول ان دي كانت المؤسسة الوحيدة اللي ما فيهاش اي نوع من الفساد.
صحيح.
فده شيء احنا كلنا عارفينه، واللي يقول غير كده يبقى مش فاهم الاوضاع. فلما اجي ادافع انا دلوقتي على امان المجلس العسكري انا لا ادافع عن
اشخاص
معينين لم يرتكبوا اي نوع من الفساد، وبالتالي لا انا ما بتكلمش من هذه الوجهه، انا بقول وجه مصلحه مصر فين، او مصلحه هذه البلد، وبالذات ان امكانياتها هائله. الدوله دي دوله مصر دي فعلا امكانياتها تجعلها احد الدول صداره العالم، والله بلا مبالغه احد دول صداره العالم. وليس من فراغ ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر مصر الدوله الوحيده التي ذكرت في القران الكريم هي مصر. على فكره مفيش اي دول معاصره لينا ذكرت في القران الكريم، ان هي دوله مصر اربع مرات، مش مره ولا اثنين، اربع مرات في كتاب الله عز وجل، واستوصوا باهل مصر خيرا، ودي وصيه لحد يوم القيامه موجوده. فاقول انا عشان احافظ على استقرار هذا البلد انا ما عنديش مانع صادقا ان المجلس العسكري يخرج بحصانه لا يحاسب على سواء مشاكل اثناء الثوره
من اولها لاخرها،
او مشاكل في زمن الغابر قبل الثورة مع قضايا الفساد وغيره. وبالعكس انا عايز اقول لك ان ممكن اقول له جزاكم الله خيرا، ويعطى اوسمه على توصيل البلد لحد الامان. ايه حد الامان؟ ان احنا عملنا انتخابات حره طلع فيها مجلس الشعب، تسلم صلاحيات مجلس الشعب كاملة له لمجلس الشعب، وتجرى انتخابات سريعة لرئاسة الجمهورية تمر مرورا آمنا كما مرت انتخابات مجلس الشعب، ويبتدي الرئيس مع مجلس الشعب يحط الحكومة المنتظرة، وتتنفس البلد الصعداء في جو جديد. لو ضمن لي المجلس العسكري أن نكون بهذه المنظومة بهذه السلاسة وهذه
الليونة، لو ادينا له ده ضمان لي ده نمشي الجندة.
انا اقول ان انا ارفع له القبعة واقول بارك الله فيك جزاكم الله كل خير. ما فيش حد ما بيغلطش، لكن انت عرفت تتعامل مع الغلط بشكل حضاري وشكل جيد، وان انت سلمت الامور لاهلها، فانا ساعتها اقول يعني كتر خيرك، واللي انت عملته ده شيء جيد جدا جدا، وادي لك المنصب اللي خده سوار الذهب رحمه الله، وطبعا ربنا يطول في عمره ويؤيد خطواته. سوار الذهب لما عمل انقلاب في السودان وبمنتهى التجرد قام واخد الانقلاب ده والحكومه اللي كان هو ماسكها، وقال للشعب اختار اللي انت عايزه، انا ماليش دعوه بالموضوع.
اتعمل كده في موريتانيا كمان،
وفي موريتانيا فانا اقول انا يعني اهيب المجلس العسكري ان هو يكون بهذه النزاهه وهذه القيمه، وعنده الفرصه موجوده على فكره، واقول للشعب ادي له فرصه لهذا الموضوع. وانت لما بتدي له الشعب الفرصه يا ايها الشعب، مش بتدي له، انت غافل خلاص، زمن الغفله ان شاء الله انتهى. انت حرصت على انتخاب من تريد في مجلس الشعب، الاوضاع دلوقتي احسن، مش هقول الف مره، احسن مليون مره من ايام حسني مبارك والنظام الغابر. في ناس بيقول لك ما تغيرش الوضع زي ما هو، لا الناس دي توهمه طبعا، ما شاء الله كل اللي عايز يتكلم بيتكلم دلوقتي. انا هو شخصيا كنت ممنوع من الكلام في ايام حسني مبارك والفتره السابقه كلها، دلوقتي بنتكلم في اي مكان دون اي نوع من القيود، بروح في اي مسجد، بروح في اي نقابه، في اي جامعه، في اي كذا، وكل المشايخ على هذا، حتى ان بعض الكلام بيبقى خارج عن المفروض يتقال حقيقة، وانا شايف انه هو بيثير التهييج والاطراف، مع ذلك بيتكلم. فالوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع افضل الف مرة ومليون مرة من اللي كان موجود قبل كده. الناس انتخبت
انتخابات
اللي هي عايزاه، محدش طعن في الانتخابات الا خليل خليل. فانا بقول ان وضعنا دلوقتي محتاجين ندي الفترة الجاية فرصة هدوء، فيش داعي للاضطرابات الكثيرة، فيش داعي لسوء الظن المتكرر. ومش معنى كده ان انا مصحصحش، انا مصحصح برضو، التظاهرات موجودة وميدان التحرير موجود والابراهيم والقائد ابراهيم موجود وكل ده موجود، بس انا استخدمه في مكانه. وبعدين اخلي ليا قادة اكبر الناس بتوعي، يعني انا مش هيجي انتخب في مجلس الشعب 500 واحد واصغرهم بعد ما انتخبته كشعب وابتدي اخد قرارات والتف عليه.
طب دكتور راغب، الاندلس حصل احتفال من فترة كده بخروج المسلمين من الأندلس، عايز تعليق حضرتك على هذا الاحتفال، وعن أي شم عن أي شيء ينم ما هو مستقر في قلوب الأسبان تجاه هذه المرحلة التاريخية اللي كانت موجودة في بلاد المسلمين قبل أن تسقط الأندلس؟
هو الأسبان الحقيقة بيعيشوا تناقض كبير جدا جدا واقعيا، وهم معذورين في هذا التناقض الحقيقة. طبعا الإعلام والمفكرين والساسة والرجال الدين وبيدفع في اتجاهات معينة تؤدي إلى هذا التناقض. إيه هو التناقض ده؟ تناقض ما بين كراهيتهم للإسلام والمسلمين نتيجة أنهم بيشعروا أن المسلمين احتلوا بلادهم على مدار 800 سنة وأكثر من 805 سنة بالضبط، وحربوهم على مدار هذه السنوات حروب متتالية من إمارات الشمال النصرانية وفرنسا اللي كانت بتأيد هذه الإمارات، حروب دارت على مدار 800 سنة كلها. وده أول جانب من جانب التناقض. الجانب الثاني اللي عكسه ان الاندلس في عهد المسلمين شهدت تقدما وحضارة ورقيا ومجدا لم تروا في اي لحظة من لحظات تاريخها، واخد بالك؟ فالاهل الاندلس بينظروا الى انتاج الاسبانيا والبرتغال اللي هو الفترة اللي حكم فيها المسلمين اللي هي اندلس الاسلامية على ان هو ميراث لهذه الدولة، اسهموا فيه في حضارة اوروبا كلها، اسهموا فيه في تغيرات جذرية في اخلاق الناس، في تعاملات الناس، في نظافة الناس، في فكر الناس، في علوم الناس، سواء العلوم السياسية ولا العلوم الفلسفية ولا العلوم الحياتية، طب، هندسة، فلك، كيمياء، اجتماع. بينظروا إلى هذا الميراث على أنه هو إضافة لهم، لدرجة أن أسبانيا سنة 1961، وده معلومة غريبة جدا، يعني من حوالي 50 سنة، احتفلت بمرور 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر، احتفلت احتفالا ايجابيا، سعادة يعني، وعلى مرور 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر اعظم ملوك اوروبا الاسبان. اللي هو مسلم، ومسلم مش مسلم عادي، مسلم ملتزم متدين فاتح مجاهد عظيم يعني، بس ما يقدروش ينكروا هذه الحقيقة ان عبد الرحمن الناصر كان اعظم ملوك اوروبا. 50 سنة يحكم الاندلس، خلى الاندلس رقم واحد في العالم، رقم واحد حتى تسبق الخلافة العباسية وغيره من الحضارات الإسلامية، وتسبق أوروبا كلها من القسطنطينية شرقا إلى الأندلس غربا، كل ده كان رقم واحد في العالم. فهم مش قادرين ينسوا هذا التاريخ، فاحتفلوا. احتفلوا من كام سنة بمرور برضو 1000 سنة على وفاة ابن خلدون. ابن خلدون العالم المسلم المشهور لأنه واضع علم الاجتماع واللي حط اسم أسبانيا في الصدارة في العالم كله وهو مسلم، فمش قادرين، تناقض يعيشوه. فالواحد كان صاحبي كان بيزور اسبانيا ولي علاقات تجارية مع اسبانيا، يقول ان كل بلد في اسبانيا ليها عيد قومي. العيد القومي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مناسبة من المناسبات اللي انتصروا فيها على المسلمين، فمترسخ جواهم لسه مشكلة المسلمين والحكم 800 سنة. ده مش مزروع جوه في حزب سياسي معين او يمين متطرف، ده شيء في الشعب، في الشعب كله موجود. وفي الاحتفال ده بيعملوا ايه؟ بيقسموا البلد لنصين، بيعملوا كده حفل مهرجاناتي كده يعني، يقسموا بلد نص عرب ونص نصارى ويحاربوا بعض، ويجي ينتصر في الاول العرب وبعدين في الاخر ينتصر الاسبان ويحتفلوا بقى ويعيوا ان هو ديت صوره
اللي حصل فعلا،
مش قادر يخرج من اذهان ال.
طب هل المسلمين
في اسبانيا على مدار اكتر من 50 سنه،
هل المسلمين في اسبانيا عارفين يتعايشوا مع هذا المجتمع ولا بيعانوا اضطهاد زي ما موجود في للاقليات في كل مكان ما عدا مصر الحقيقه؟
اقول لك على حاجه غريبه جدا، انا لفيت يعني معظم دول اوروبا وامريكا والعالم، وقسمت اساليب التعامل الغربيه مع المسلمين الى يعني كذا نوع، منها النوع الفرنسي ومنها النوع الانجليزي ومنها النوع الاسباني او الايطالي. النوع الفرنسي نوع عايز يدوب الجالية اللي قدامه جواه، يعني بيحاول ان هو يدوب فكر المسلمين، في الاخر يطلع واحد فرنسي مسلم مش مسلم فرنسي، فعايز انتمائه الاساسي لفرنسا وتدوب الهوية الاسلامية هو الهوية الفرنسية. ده وده اخطر الانظمة، ده عايز يضيع الدين الاسلامي تماما ويخليه خلاص احنا مجرد حاجة بتعملها جوه البيت.
هل في ناس في مصر بتحرص على ده انه عايز يدوب واكل الهوية الاسلامية؟
ده معظم الليبراليين على هذا الوضع، لان معظمهم تربية فرنسية. فرنسا اساسا تؤثرت على موضوع الفكر، يعني فتلاقي معظم دولت قبلتهم فرنسا، قبلتهم باريس اكتر ما مكة. فهو ده دي قضية، والعالم كله على فكرة مش بس مصر، يعني العالم كله كل الليبراليين وكل الرموز الليبرالية اللي تدنغهم معظمها فرنسي. فديت ده نظام. والنظام الثاني النظام الانجليزي اللي هو نظام العزل، انت لوحدك يا عم اشتغل كمسلم جوه في انجلترا، لا انت صاحبي ولا انت حبيبي ولا انا اعرفك ولا انجليزي عايش، بس احنا الاثنين عايشين جوه دولة واحدة، وده ارحم شوية بالمسلمين ان هو عازلهم بس عايشين جوه المجتمع. النموذج الجديد الغريب حقيقة اللي هو نموذج الاسباني والايطالي، نموذج تعايش الان، يعني مع اننا نقرأ في التاريخ القديم محاكم التفتيش والذبح والقتل والتفتيش على المسلمين وقتلهم، ولو كان عندك مصحف دي جريمة، الوضع الحقيقي في اسبانيا دلوقتي مش كده. وانا الحقيقة شفت هذا بنفسي وخبرته، زرت اسبانيا كذا مرة وتعاملت مع الجالية المسلمة هناك، هما بيعيشوا مساحة دلوقتي من الحرية ومساحة من التعايش. انا شايف ان الحكومة الاسبانية دلوقتي عندها الرغبة، او معظم يعني افراد الحكومة الاسلامية عندها الرغبة في التعايش مع الكيان المسلم الموجود جواها، بدأت تتيح الفرصة لإعادة إنشاء المساجد، وكان ده ممنوع في أسبانيا. بدأت تسمح بالمؤتمرات، بدأت تتكلم على التعايش ما بين الفئات المختلفة، بدأت تسترجع من التاريخ الإسلامي في داخل الأندلس بعض علاقات التعايش اللي كانت موجودة ما بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع المسلم، وبالتالي مظاهر التعايش ما بين المسلمين والغير المسلمين في المجتمع النصراني بقى لما مسك الكاثوليك حكم أسبانيا. فالوضع دلوقتي في اسبانيا نقدر نقول الوضع جيد. الوضع
ده نقدر نعمله هنا في مصر؟ ده
لا هو معمول بالفعل عندنا في مصر.
لا يعني
على فكره انا عايز اقول لك ان ما يثار من اشياء عن فتنه طائفيه ده مفتعل في مصر، وطول عمر مصر ما فيش حاجه اسمها فتنه طائفيه في مصر على مدار سنين طويله جدا، بتكلم على قرون متتاليه من ساعه دخول الفتح الاسلامي الى مصر والى زماننا الان. الفتنه الطائفيه كلها ما جاتش الا في اخر 20 30 سنه، لكن طول عمر المصري المسلم يتعايش الى جوار المصري النصراني بشيء من الود والرحمه والتعامل الانساني
والبر والاحسان،
يعني التعامل لافت جدا للنظر. وطول عمر التاريخ المصري يحمل ان النصارى الاقتصاديين في تاريخ الدوله الاسلاميه الاولى، بتكلم على زمن الخلافه الامويه والعباسيه القويه، كان مع ما في أنظمة اقتصادية نصرانية تنافس الخليفة فيما يمتلك عنده من الأموال والتجارة والإبل فأنا راجع، عايز أراجع هذا التاريخ. أنا عندي كتاب اسمه مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية.
في ناس بتسألك أنا هاخد اسم الكتابين دول مهمين، حد بيقول حضرتك كيف نستطيع قراءة التاريخ الحديث ناجح حامد، كيف نستطيع قراءة التاريخ الحديث لآخر 200 عام؟ إيه المصادر اللي حرها ما يبقاش فيها تزوير؟
والله صعب دلوقتي،
صعب
لان التاريخ كل اللي خرج لنا دلوقتي خرج لنا في زمن النظام السابق، وكل ما كان يكتب كان يكتب بالنظر الى النظام السابق، لان النظام السابق كان دايما يسيطر على مثل هذه الامور ويزيف الحقائق للناس. انا اتوقع الفتره القادمه ان شاء الله هتظهر كتابات جيده تعيد النظر في اخر 200 سنه برؤيه اسلاميه، لان احنا رايناها برؤيه قوميه تنتسب الى النظام السابق. حتى محمد علي ليه رؤيه ثانيه خالص، احنا لينا رؤيه ثانيه في مصر الحديثه اللي عملها محمد علي بالتعاون مع انجلترا وفرنسا.
الكتب بتاعه تعايش النصارى اسمها ايه؟
الكتب بتاعه قضيه النصارى، عندي 3 كتب بتتكلم في هذا الموضوع. كتاب مستقبل النصارى في الدوله الاسلاميه، كتاب مهم جدا جدا، بيتكلم على القانون الاسلامي في التعاون مع النصارى، وواخد افضل او يعني اكثر الامور في الفقه رحابه وقبولا للنصارى في الدوله الاسلاميه. وعندي كتاب الفتنه الطائفيه بيحلل اسباب الفتنه الطائفيه اللي عاشتها مصر في الايام الاخيره، وعندي كتاب فن التعامل النبوي مع غير المسلمين. الكتب دي كتبتها عشان أبين في النهاية نظرة المسلمين لغير المسلمين في الأمة الإسلامية، وهي أفضل وأروع نظرة ممكن ينظر إليها نظام حاكم الأقلية موجودة جواه.
الكتب دي نزلت فعلا؟
موجودة في السوق بلا فترة بقى.
أنا هتبقى معايا في السوق في بيتي؟
إن شاء الله تبقى معايا.
شكرا جزيلا دكتور راغب السرجاني على هذا الحوار الماتع، بشكر حضرتك وما تغيبش عننا كتير
ان شاء الله.
ان شاء الله توصل بسلامه الله الى الاراضي السعوديه غدا
ان شاء الله،
اداء العمره وتدعي لنا معاك وتدعي لمصر
ان شاء الله
ان ربنا ان شاء الله تقف مصر على قدميها. فاصل ونواصل مع الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد بجامعه الازهر، خليكم معنا. اهلا بحضرتك، السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد بجامعه الازهر. السلام عليكم دكتور محمود، عايز بس أبين حاجة. أخ فاضل من اسكندرية، الدكتور ياسر متولي عضو اللجنة التأسيسية بحزب النور، كان كلمني إن بعض إخواننا من العرب في مرسى مطروح زعلوا إن أنا بتكلم عن إنه في بعض البدو اللي موجودين في طريق مصر اسكندرية، بقول بعض أهو، ناس يشتكولي إن هم ساعات بيفرضوا عليهم متوات بالذات في المشروعات اللي كانت عملتها الحكومة، وقال لي بياخدوا مننا مثلا مبلغ كل شهر مقابل الحراسة والحماية. أنا لم أقصد الإساءة للعرب على الإطلاق، انا مش مزايدة، بحب العرب جدا في سينا وفي العريش وفي مرسى مطروح وفي الوادي الجديد وفي كل مكان، لكن دعونا نتكلم انه زي ما في القضاء حلو وحش والمهندس حلو وحش والشيخ حلو وحش ومدرس حلو وحش، كذلك ممكن يكون في طوائف بتسيء احيانا. جيم انه العربي في طريق مصر اسكندرية يحمي مزرعة وبيتفق مع صاحب المزرعة على مبالغ مالية، دي حاجة ترجع لهم، دي مش بتاعتي. انما لما تتعامل مع شباب فقير اعتقد دي تقيلة شوية، ان انا مثلا اكلفهم 200 جنيه شهريا والا الاسمنت بتاعه هيتسرق والحديد يتسرق. طبعا ده مش معناه انه منسحب على الشرفاء من اخواننا في العريش وفي سينا وفي الوادي الجديد وحتى في طريق مصر اسكندرية وفي كل الاماكن اللي فيها العرب والبدو، ان انا بعتز بحرصهم على قيامهم وتقاليدهم واخلاقهم، وربنا يعني يجمع بيننا وبينهم دائما على محبته وعلى الخير لصالح بلدنا. فبعتذر ان البعض ساعات بيسيء الفهم وبيعتبر ان الاساءة لجزء هي اساءة للكل والاساءة الواحد هي الاساءة للجميع، زي بالظبط ما تيجي تتكلم عن حد وحش في ميدان التحرير بعض الناس بتزعل وبتعتبر ان ده كله بينسحب على ميدان التحرير كله. فارجو ان ده يكون واضح. دكتور محمود انا معيش وقت وانت عندك قضية مهمة جدا، ما هي هذه القضية؟
بسم الله والحمد
لله، يعني مسؤوليتك الشخصية طبعا،
على رسول الله صلى الله عليه
وسلم
كل حاجة على مسؤوليتك الشخصية.
تفضل.
انا بعد يعني غير وحش كتير فتعايز منه على فكره هو زعلان منك، هقول لك بعدين.
طب قول لي زعلان مني بعد كده؟ حاضر. انا عارف زعلان ليه والله. اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تحدثنا في افساد التعليم تحت مسمى التطوير في مصر، وكان في النيه ان انا هاجي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله باذن الله نكمل الحلقات، بس النهارده حدث امر مهم جدا.
نعم.
حلقه كبيره جدا في افساد التعليم على مستوى اكبر في الاصل. احنا تحدثنا في اللقاءات الماضية عن دور الازهر، دور الازهر تاريخيا، دور الازهر سياسيا، دور الازهر علميا، الازهر اللي انشئ ليدرس المذهب الشيعي واراده الله ليدرس المذهب السني، الازهر اللي كان ليه دور سياسي وصل شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية ان يقف امام اللورد كرومر الند للند، وان يستأذنه ويستسمحه اللورد كرومر في أن يتنازل وأن يعينه في بقاء الظلم والاستبداد والإنجليز في مصر.
نعم.
أنا عاوز بس الناس تفهم إيه اللي بيدبر للأزهر، الأزهر كان إيه وبقى إيه وعاوزينه يبقى إيه.
كويس.
اللي عاوزينه يبقى زي خطر كبير جدا. بص، حوار بين شيخ الأزهر وبين اللورد ميلنر. اللورد بيقول له الإنجليز ساعدوا على رقي البلاد والحماية لا تضر المصريين في شيء. الشيخ بخيت بيقول المصريون يعرفون ما يضرهم وما ينفعهم ومطالبتهم بالاستقلال هو حقهم المشروع. اللورد الحماية البريطانية تمنع الدول الأوروبية من الاعتداء على مصر. الشيخ بيقول احتلال بريطانيا لمصر هو أكبر عدوان عليها، فهل تقبل بريطانيا من فرنسا أن تعلن الحماية عليها؟ اللورد في قمة الغيظ، إنجلترا دولة عريقة في الاستقلال ولا يجرؤ أحد أن يقرب منها. الشيخ بيرد مصر أعرق من إنجلترا. ده كلام شيخ الأزهر مع مين؟ مع المحتل الغاصب في زمن إشراقة شمس إنجلترا على العالم كله،
وفي زمن عزة
كانت الدولة العظمى، كانت الدولة العظمى في الوجود، كانت أمريكا لسه ما طلعتش من البيضة.
ده الكلام ده أصبحك في زمن عزة الأزهر،
في زمن عزة الأزهر وضياع مصر وضعف مصر. إشارة لإيه؟ أن الأزهر ما كان يتأثر بحالة مصر، بل كان هو أداة الرقي بها. كان الأزهر أداة لرقي مصر وكان جملة اعتراضية في تاريخ مصر.
نعم.
يعني مصر ذليل الأزهر عزيز.
نعم.
مصر ضعيفة الأزهر قوي.
جميل.
مدرك أنا عاوز أقول إيه حضرتك؟
نعم.
وأتمنى أن المشاهد يدرك معاي.
نعم.
محتلين من إنجلترا، والكبير بتاع إنجلترا بيكلم شيخ الأزهر، شيخ الأزهر بيرد عليه بعزة بيقول له إيه؟ تاريخ مصر أعظم وأعرف من تاريخ مين؟
من تاريخ إنجلترا
اللي هي الآن أجزاء الحوار بتقود إيه؟
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كانت.
آه.
نعم.
مصر أعرق من إنجلترا في هذا، وليس الإنجلترا مثل تاريخ مصر الحضاري الأصيل. لورد بيقول له يحسن أن نتقابل في منتصف الطريق فتهدئ الثورة والثوار. الشيخ بيرد على إنجلترا أن تبدأ على إنجلترا أسلوب أمر، أن تبدأ في النصف الأول فتحقق رغبات المصريين في الاستقلال ونتعاهد معا معاهدة الأنداد. دي لغة الأزهر، ومصر محتلة من أكبر دولة في الوجود آنذاك. إيه اللي يراد للأزهر؟ اللي حصل للأزهر كالآتي: التطوير اللي هو تضليل اللي هو إفساد، أول قرار طاله التطويل القرآن. أول حاجة حصلت في القرآن إلغاء الكتاتيب. قلت لك في الحلقة قبل الماضية أن الأزهر ما كان يحفظ قرآنا، بل كان الطالب يحفظ القرآن وبدايات اللغة في الكتاتيب يدخل الأزهر حافظا.
نعم.
دارت دورة الذل فأصبح الولد يتعلم القرآن فين؟
في الأزهر.
كان أقل شيء أن يخرج من المرحلة الابتدائي يحفظ القرآن. أول تطوير كان الولد بيحفظ 30 جزء خفضوا ل 18 جزء. خفضوا الكام؟
18 جزء.
ثاني تخفيض كانت محاضرات القرآن 18 محاضرة في الأسبوع. اديني كده بقوا كام؟ بقوا 6
تلت.
التلت. ثالث حاجة لمصلحة مين هذا التخفيض؟ لمصلحة الإنجليزي، لمصلحة الثقافات الغربية الوافدة التي يراد لها أن تحل محل الثقافات الإسلامية. سامحني أنا عصبي حينما يذكر الأزهر، لا أتمالك نفسي ولا دمعتي، لأن الأزهر الضمانة الوحيدة لبقاء الإسلام النقي في المنطقة. وضعف الأزهر ضعف لمصر، ومن يحاربون الإسلاميين لو أضعفوا الأزهر ضاعوا وضاعت بهم مصر. اللي بيحب الإسلام واللي بيكره الإسلام من مصلحته أن الأزهر يبقى
قوي.
حتى اللي بيكره الإسلام.
نعم.
كلام جميل. ليه؟ لأن المظلة الحامية لهم من وجهة نظرهم يصمدون بها أمام التيار المتشدد. حتى اللي بيكره الإسلام مصلحته أن الأزهر يبقى إيه؟
نعم.
قوي. جميل. اللي اتخذ من القرآن راح لفين؟ لمادة الإنجليزي التي تدرس من أولى ابتدائي. الثقافة في المواد التي كانت تدرس في ثالثة سنة وأولى سنة وثانية ثانوي في الإنجليزي ثقافة معينة، اللغة على جنب، إنما بندرس ثقافة إسلامية. أديك مثال.
الدين سيد.
الأمثلة اللي كانت بتدرس بالإنجليزي في ثالثة ثانوي، في ثالثة ثانوي درس بيتكلم العرب بعد الإسلام توحدوا وأصبحوا أمة واحدة، وتكلم عن الصعوبات التي واجهت هذه الأمة كهجوم الصليبيين وكيف استطاع صلاح الدين أن يهزمهم في موقعة حطين. ده درس إنجليزي. مش عيب إن أنت من تعلم لغة قوم
أمين
مكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الصغير أن يتقن العبرية فأتقنها في 15 يوما.
جميل.
حتى يتواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يعني إن إحنا نتعلم إنجليزي ما بنعرضش. المادة اللي انت بتدرسها وانت بتتعلم الانجليزي، الثقافة، الفكر، الشيخ اللي قاله الكلام اللي قاله الشيخ محمود شاكر ان الفصل بين العقيدة والثقافة ضلال مبين. الكتاب اللي انا قلت يجب على كل مسلم ان يقرأها، رسالة في الطريق الى ثقافتنا، الغارة على العالم الاسلامي، دي كتب تبين لنا الحقائق في زمن الظلام التدليسي. ضلمة وتدليس، ماشيين في ضلمة واللي ماشي في الضلمة بيدلس عليه. اسمع. الدرس الثاني يتكلم عن هزيمة لويس التاسع وأسره في المنوفية، في المنصورة، في المنصورة. البديل ايه بقى؟ هذه المواضيع اللي كانت بتدرس. البديل موضوعات تغريبية من تأليف أجانب تغرس في أبنائنا مفاهيم غير سوية عن الاختلاط والإباحية والحب والغرام والتبرج والرقص. المثال الأول في صفحة 16 من كتاب بوكتو صورة ملونة لفتاة ترقص مكتوب تحتها بالإنجليزي أنا أحب الرقص لأنه لذيذ.
ده في الأزهر؟
ده لطلبة الأزهر.
أنا أحب الرقص لأنه لذيذ؟
أيوة ده الإنجليزي مش العربي
حبيبي.
يعني كنا بندرس إنجليزي المادة المعنى الثقافة اللي بتدرس إيه؟ زي ما قلت لك تاريخ وعزة إسلامية.
قلبنا على الرقص.
أنا كنت طالب في الأزهر في الجامعة كنت بدرس الصلاة والصوم والزكاة بالإنجليزي.
كويس.
وأنا طالب في الكلية في أولى وثانية وثالثة ورابعة. المواضيع إسلامية. كلام جميل؟ تعال بقى. الدرس الثاني. أنا جميلة أنا سأذهب إلى السينما مع صديق أو صديقة.
ده فعلا في الكتاب ومش بهزر والله.
ما هو؟
ده في الأزهر.
صفحة 85 من كتاب بوكتو.
بوكتو ده هي في الأزهر؟
آه.
يا بوكتو على دماغي. ها.
جميل. حوار بين ولد وبنت. لماذا لا تأتين معي؟ لماذا لا نتقابل في منزلي؟ هل تحبين الحضور؟ هل سوف أتصل بك تليفونيا؟ دعينا نلتقي حوالي الخامسة سأراك فيما بعد.
خلينا على موبايلات.
ولد وبنت. أنا اسمي كريستين.
ده بالأزهر.
أنا سني 11 سنة. انا استطيع العب ترومبيتا جيدا. مش عارف انا ايه الترومبيتا دي او بيانو حاجه زي كده. انا استطيع ان اغني غناء حسنا جدا.
طب ده كويس ان الكلام ده بيدرس اليومين دول يا دكتور محمود. الكلام ده بيدرس اليومين دول
موجود.
اليومين دول
ده في حاجات بقى اباحيه وحاجات.
طب نشوف بس الوثيقه عشان الوقت. احنا حلقه الاثنين نبقى نتكلم الاسبوع الجاي عن
الجديد بقى
الحدوته دي كلها.
ده التغريب العقلي. في حاجة اسمها الإفساد العلمي.
أيوه.
النهاردة طلبة فشلة ساقطين في أولى وتانية وتالتة في جامعة الأزهر بيعملوا الكشف الطبي عشان يتعينوا معيدين.
ساقطين؟
ساقط في أولى ساقط في تانية. في حاجة اسمها التراكمي يا أستاذ خالد. تراكمي إن الطالب يطلع رابعة مع أولى وتانية وتالتة ورابعة التقدير والدرجات وخد إيه في السنين. أدي ورقة أهي الاخ يعلن على الشاشه لطالب. انا حذفت اسمه عشان مش قضيتنا شخصانه.
مش قضيه الطالب.
قضيه المنهج. الطالب ده سقط في اولى في 2001 نجح في 2002 سقط في ثانيه 2003
نجح في 2004
سقط في ثانيه 2004 يعني اولى واخدها في سنتين ثانيه واخدها في كام؟
ثلاث سنين.
جاب في رابعه جيد جدا هيتعين معيد. ازاي؟ كان في حاجة اسمها التراكم. اتبعتت الفاكسات على الجامعة رشحوا لينا قالوا هناخد اتنين من كل قسم. كلام جميل. الناس هاصت كل شوية نزلوا شروط. اللي ساقطين دخلوهم، اللي ما عندهم مشكلة دخلوهم. راحوا عملوا اعتصام قدام رئيس جامعة الأزهر ومنعوه 4 شهور يخش مجلس الجامعة. مدرك انا بقول ايه؟
أي.
مجلس الجامعه.
أي.
ما بينعقدش في مكانه. زي ما رئيس الوزراء قادر يخش. يعني رئيس الجامعه جدع.
صحيح.
الطلبه مش عاوزين رئيس الجامعه يخش. يقوم بالضغوط وبالاعتصامات يقبل تعيين طالب خد سنه اولى في سنتين وخد سنه ثانيه في 3 سنين يتعين حضرتك معيد. هذا الذي يراد للازهر. ماذا سيعلم؟
طب هل في ناس اكفأ منه يا معاه التراكم؟
طبيعي.
طب لا انا بسال مش
طبيعي. في شروط عندنا. كان في عندنا شروط. انا متعين معيد سنه 6.
طب مين اللي لغى الشروط التراكمي؟
الضغط الاعتصامات.
كليه ايه ده بقى؟
كل الكليات دي ده مثال من كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه اللي بنين بدسوق. وهذا الامر يسري على كل الكليات الان. انا جاي النهارده طلبت ان انا اطلع النهارده رجاء لله عز وجل لان الامر ده ما ينفعش التاجيل. رجاء لشيخ الازهر. رجاء ابحث عن الضمير فيكم. ابحث عن الخوف من الله فيكم يا شيخ الازهر يا رئيس الجامعه يا كل مسلم تخاف الله يا كل محب للازهر. انا مش جاي اشكك في حد ولا شهر بحد. انا انطلب مني في قنوات تانية ان انا اطلع. اخترت قناه الناس عشان التوجه الديني ان انا جاي انصح لله
عشان اخد انا قضيه سب وقف.
لا انت قلت حاجه اهو معايا الورقه اهو. اروح هناك يعني؟
لا لا ما تروحش خليك.
انا خايف من هناك. خايف من منهج التناول من أسلوب التناول أظهر أنا بصورة اللي أنا بسب الأزهر، أنا طالب أزهر من ساس الراسي، كل فضل ربي الذي أنا فيه يعود لأبي ثم للأزهر. الأزهر أيام كان يخرج علماء ودعاء، أيام كان يخرج
ممرضة. دول رايحين بكرة يا دكتور محمود يعملوا الكشف الطبي،
دول ضغطوا وقبلت أوراقهم بالضغط بالاعتصام وبوجع القلب وبالتهديد.
الله، طب
وقبلوا.
كلام ده في منتهى الخطوره، يعني كلام ده لازم يروح.
كلام ده انت بتتكلم في مستقبل جامعه الازهر.
صحيح، ويروح لشيخ الازهر.
الكلام انت بتتكلم في مستقبل جامعه الازهر. طيب. يا مشايخ، يا فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، يا فضيله الاستاذ الدكتور رئيس جامعه الازهر.
أيوة.
نداء من ابنك الصغير، نداء من اخوك الصغير، نداء من تلميذك الصغير، نداء من مسلم يغار على دينه وازهره، حينما يتخرج لنا معيدا يكون أستاذا، نستورد بعد ذلك من يبيح المخدرات على أساس أنها لم ترد في كتاب الله، من يبيح الخمر ويدلس على أبي حنيفة ويقول إن أبا حنيفة يقول البيرة أو كل شيء خلاف الخمر ليس حراما. وبقول أهو حاجة لله، الدكتور سعد الدين هلالي ما نسب إليه، نقول الأحناف يقولون الآتي: الخمر، شارب الخمر آثم يحد حد الخمر. الخمر عند أبو حنيفة إيه؟ أنا بس حاجة لله للعلم لله. الخمر عند أبو حنيفة ما اتخذ من عميق من عصير العلم. لي
I love dance وبحب
الشمازين،
هيطلع لي فتاوي.
هو ده اللي طلع ده. هو ده المنظومة دي اللي طلعت ده. المنظومة اللي جاية بقى هتطلع إيه؟ أجمل وأجمل.
نعم.
أبو حنيفة يقول إن الخمر ما أخذ من عصير العنب شاربها يحد سكر أو لم يسكر. ما ليس من عصير العنب ماله؟ من شربه وسكر يحد حد السكر لا حد الخمر، لأنها لا تسمى خمرة، إنما آثم ومرتكب معصية وهي حرام، واللي شربها إيه اللي جراله؟ يحد حد إيه؟
سكر.
السكر.
نعم.
مش الخمر.
نعم.
الخلاف مع أبو حنيفة في الإيه؟ في التسمية.
نعم.
لكنه مع الجمهور في أن ما أسكر كثيره فقليله
ما أسكر
الخلاف. نعم. مش نعم. هيحد حد شرب الخمر.
أيوة.
هيحد حد الإيه؟ طيب. الإسكار.
طيب أنا بشكر حضرتك عشان نتقابل براحتنا دكتور محمود شعبان، عشان الشيخ محمد الصغير وجمهوره. أنا معالي استفتاء الحديث بشار الأسد عن تعديلات وإصلاحات دستورية مروغة لاستمرار المذابح ضد الشعب السوري 95%، استجابة لضغوط الدولية 4%، خطوة حقيقية لحل الأزمة 1%. في ناس بعت كلام عن اسطوانات الغاز، الاسبوع الجاي هنتكلم في الموضوع ده بشكل واسع ان شاء الله، وموضوع الايجار القديم، لان في ناس متضرره جدا من الملاك، بيحس ان في ساكن معاه قد كده وما زال مصر انه مش عايز يزود الايجار.
في نص كلمه قبل
نص كلمه خلاص
بعيد عن انت بتقوله. الدكتور راغب السرجاني كان معك منذ قليل.
نعم.
وانا كنت سعيد بلقائه.
نعم.
وفي اخوه كتير اتصلت بي على قناه الحافظ وعلى الموقع بتاعي بيطالبوا بترشيحه لرئاسه الجمهوريه، وأنا من هذا المنبر أشهد شهادة حق في حدود علمي عن هذا الرجل أنه لها أهل، فأتمنى من الله، ورفض وأنا بتكلم معاه،
ولكنه
أتمنى غير من الله، الراغب لا يرغب،
ولكنه غير راغب. بس
لا،
حضرتك
أتمنى من الله أن تكون مسؤولية، وأنا هتواصل معه بعد البرنامج، وندعم هذا الرجل الذي من وجهة نظري شهادة لله عز وجل أراه أنسب من غيره كثيرا.
شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان. اخواننا اللي بعتين بخصوص مشكله التشويش بتاعت اتحلت يا ابو حميد، عندك في ناس بتتكلم عن دعاء بتاع التوك شوز انها بتحب نواره نجم، ده شانها، نبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين. انا بشكر حضراتكم عشان الحلقه اللي جايه، وبكره ان شاء الله لقاء مع الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير يوم السابع، اللي عنده اي سؤال يبعته، يعني هنتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه. سبحانك اللهم بحمدك.
لحظه لله.
ها.
النهارده في 5 ابتدائي في الازهر درس الدراسات الاجتماعيه في 5 اسئله عن النصرانيه.
طيب ده احنا نتناقش
5 ابتدائي.
طيب والله
في الازهر 5 اسئله عن المسيح والدفين 5 اسئله.
طيب
في 5 ابتدائي في الازهر.
شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.